السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تستمر قراءتنا إن شاء الله لهذه الكتب العظيمة، سواء كانت في باب الاعتقاد أو السنة أو الفقه أو المنهج، سواء السنة البربهاري والاعتقاد، كتاب التوحيد والمنهج أيضا ككتاب ابن تيمية الذي هو اقتضاء الصلاة المستقيم مخالفة أهل الجحيم وغيرها من الكتب. في الإجازة، لأنه ليس عندنا في العلم إجازة، قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس في العلم إجازة، فينبغي المسلم أن يطلب العلم حتى يتوفاه الله. وقد دخلت على العلامة الألباني ولم يبق له شيء كثير في حياته، ثم توفي بعدها وبينه الكتب بين يديه يطلع ويقرأ، ما قعد يستريح يقول خلاص يكفي 75 سنة وأنا في التعليم والعلم والآن أستري على السرير، ويقعد هكذا يسبح ويكبر ويترك التعلم وإصلاح مصنفاته إن وجد فيها مخالفة أو سدرك عن نفسي شيء. بل كان رحمه الله يعيش في عصرنا، يعني عصر فيه النقال، فيه الهاتف، فيه القنوات، حتى لا تقول ضربت لنا مثل عالم ما يعيش في عصرنا، كان يعيش في عصرنا. ومع ذلك رحمه الله دخلت عليه في منزله بعمان وبين يديه الكتب يستفيد ويراجع ويقرأ ويحصل، وما جعل للعلم ميقات يقول أطلبه إلى وقت كذا وأنتهي إليه. العلم إذا أعطيته كل وقتك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه، ولا يمكن أن تحصله كله. الإمام أحمد كان يحفظ 1000 الحديث ويسأل في عدة مسائل، يقول يسأل العلماء، يقول أحتاج أن أنظر في هذه المسألة. فلا تظن أنك في العلم تقف عند حد، فلا بد أن تتعبد الله بطلبه حتى الوفاة، حتى الوفاة. فبعضهم كان مما يؤرقه دخول الخلاء، يقول دخلت الخلاء سامتني عن السماع. الآن فترات تمر على الإنسان يمتلئ فيها السماع لا يجد ألم في قلبه، ما السبب؟ ضعف الإيمان والتصور لفضل العلم، ضعف الإيمان أو التصور لفضل الطلب سماع العلم. فكان بعضهم إذا دخل الخلاء خشي أن يفوته الوقت بقضاء الحاجة، فيأمر بنته خارج الخلاء أن تقرأ الحديث عليه، تقرأ يسمع، وما قال أنا أذكر الله وأنا على التخلي، لكن أسمع حتى لا يفوتني هذا الوقت. هذا يتصور فيه إذا خرج أنه يواصل عمل الليل والنهار بالقراءة والاطلاع حتى الموت، لأنه يعني في الخلاء يقول يفوت الوقت، كيف يضمن أنه يجلس على السرير كما يفعل بعض الناشئين، يتقلب على السرير شوي، يتكلم بالنقال ويمزح ويضحك، ويفوته أوقات طويلة ما درس ولا قرأ بحث، هذا خايف على نفسه في وقت الخلاء. فكيف بمن يراود المعلم كما جاءني خبر يقول خلى المعلم يعطينا كذا إجازة؟ على كل حال العلم لا إجازة فيه، لأنه عبادة عظيمة، والله أمر بالتعبد حتى يأتي العبد اليموت اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سيما علم التوحيد، هذا أعظم العلوم شرفا، وهو فرض يعصي الله من عرف أن هناك حلقة التوحيد وهو لم يستوعب أبوابه ويغيب عنها، لا شك أنه آثم لأنه فرض عين، وهو يعلم أنه لن يجد بديلا فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني يستحق العذاب المعرض عن ما أوجب الله عليه من طلب علم، فعلى المسلم أن يفقه هذا. وصلت بر القراءة في كتاب التوحيد إلى كتاب ما جاء أو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب ما حكم زيارة قبر النبي على وجه مخصوص، يعني يزوره وهو يعتقد أن زيارة قبره أفضل من غيره، يزوره لأنه إذا دعا عند قبره استجيب دعاؤه، يزور قبر النبي على وجه مخصوص غير المعنى العام لذكر الأمة إنها تذكر الآخرة، نعم. طيب على وجه مخصوص يقول أزوره لأنه زيارة قبره أفضل قبور الأرض، عمل الصحابة مشاهير الصحابة كانوا يخصوه كأبي بكر عمر، إذن لا يصلح أن يصنف قبر الرسول بالعقل والتحسين العقلي، لأن الدين ما يعرف بالعقل، يعرف بإيش؟ بالاتباع والنقل. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري فكأنما حج بيت الله، فلم يخص قبره بزيارة يجعل لها فضيلة أكثر من قبور غيره، وقال لا تجعلوا قبري عيدا تعتادون الرجوع إليه مرة بعد مرة وتخصوه بذلك، لأن هذا يفضي إلى إيش؟ الغلو، فسد الذريعة الشريعة بأن لم تخص قبر النبي بمزية، فنصت على أنه أفضل من غيره. أين النص أنه أفضل من غيره؟ أفضلية بدليل، أين النص؟ نعم، إن العقل عدو فاتخذه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه، انتبه فلا تكون كما ذكر الله في الزوجة، الزوجة عدو، متى تكون عداوتها؟ إذا دعتك إيش؟ ها؟ كذلك العقل إذا دعاك إلى مخالفة الغيب وأمر الله فاتخذه عدو، وصار هناك حزب للعقل وهم الجهمية والمعتزلة، وهذا الحزب الشيطاني إنما اصطنعه الشيطان ليكون أهله من أصحاب الجحيم، فكن من المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام وتمس السليم وصدق بالغيب ما ذكره لك من غير كيف ولما، من غير كيف ولما. نعم طيب، ما حكم النافلة في البيت؟ ما حكم النافلة في البيت؟ مباحة ولا مستحبة؟ تسمى مباحة ولا يقال مستحبة؟ لابد تكون دقيق في الحكم. لحظة نشوف أخ محمد. مستحبة، ما الدليل؟ جيد، ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة. فدل ذلك على أن الصلاة في المنازل مندوب إليها. وأشد وآكد أو آكد النوافل في المنزل النافلة المغرب. نعم، راتبة المغرب، ما الدليل؟ ما رواه من؟ سنن أبي داود، وكذلك عند ابن خزيمة. مر النبي على قوم أو نفر من بني عبد الأشهل فرآهم يصلون النافلة، نافلة المغرب أو راتبة المغرب في المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إيش؟ صلوها في بيوتكم، صلوها في بيوتكم. بعض العلماء كان يقول إذا صلاها في المسجد بطلت، كأبي ثور، والإمام أحمد أقره أو قال لعله ذهب إلى حديث بني عبد الأشهر. قول الثاني أنها تصح في المسجد لكن الأفضل في المنزل، وهي مؤكدة في المنزل. قال: ولد الإمام أحمد منذ أن وعيت ما رأيت أبي قط يصلي نافلة المغرب في المسجد، ما يصليها إلا في البيت. لهذا الحديث 40-50 سنة ولا مرة صلاها في المسجد، على حسب ما قال ابنه، لأن ذلك جاء فيه يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم من النوافل المتقررة المتأكدة في المنزل ركعتي الفجر، بعض الناس صليها هنا، وهذا مخالف للأفضل، فالأفضل أن يصليها في منزله، فالأفضل أن يصليها في المنزل. ما جزاء من صلى النوافل في البيت، في يعني أتى بالنوافل، أتى بالنوافل التي سن راتب للصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في اليوم 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. وفي حديث عائشة: من صلى 12 ركعة في اليوم دخل الجنة. وذكرت 4 قبل الظهر، نعم في الحديث 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر. ما فائدة هذه النوافل؟ فوائد منها تجبر النقص الذي في الفرائض، كما جاء في سنن الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. فيقال: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فإذا وجد له نوافل كمل ما انتقص من فريضته. بعض مشايخنا كان يرى السنة الراتبة من أهل الحديث، هكذا اجتهد واستنبط أنه السنة الراتبة واجبة. كيف؟ والرسول قال له الصحابي: هل علي غيرهن؟ قال: إلا أن طوع. صدق، أفلح إن صدق. قال: إن صدق أتم الفريضة كما هي، ما ينتقص شيء، فننتقص خشوعا أو كذا، يجب الفرائض. انه قال افلح معناها ما يفلح اذا ما اتى بالفريضة على وجهها. نعم هكذا. فيرى انه يجب النوافل لجبران النقص، وكلنا ذاك الرجل فيجب في حقنا النوافل اذا كنا ننتقص من الفريضة، ان نعلق الفلاح بان يأتي بها على وجهها. لأنه قال افلح ان صدق. على كل حال هذا القول في نظر، لكن يعني يدل على أهمية أمر النوافل، حيث وجد من يستنبط مثل هذا فيدل على أهمية النوافل. نعم. ومن فوائدها أنه يبنى له بيت في الجنة وأنه يدخل الجنة. ومن فوائدها انتقاله، سبب من أسباب انتقاله من درجة المحبة إلى المحبوبية، أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه. متصور الأكثر النوافل كل مجرد دعاء، ما عنده نوافل كثير، دعاءه ليس أسمع كالذي صاحب نوافل كثير، لأنه قال ولئن سألني متى لا يزال يتقرب يتقرب يتقرب. فلا تعطي نفسك هواها، يعني نفس ما مقبل نفسك على قراءة قرآن اقرأ، لأنه الملك ما اشترط يكتب لك الحسنة يكون قلبك مقبل، اشترط الإخلاص وإيش والمتابعة. حتى لو أنه عندك عارض أحد كلمك بكلمة زعجتك فصرت في نفسك يعني ما ودك تصنع شيء، تفكر هكذا، فجاهد نفسك وقم بالنوافل حتى لو قلبك إيش ما أقبل. فإذا استمرت سيستحيل هذا الإعراض بسبب الفكرة إلى التلذذ، لأن الله يكافئ عبده لأنه شكور، شكور سبحانه. هذا ما قد يقوله البعض، يقول أنا أقدم رجل، قد يقول البعض أقدم رجل وأخرها لحضور درس، والله في نفسي شيء يعني من جهة أن حصل لي عارض وأحتاج أرتاح فكرا في البيت هكذا جلس ما أحضر الدرس. جاهد نفسه وانتصر عليها وحرك السيارة للدرس وجلس، سيجد من متعة القلب بعد انقضاء الدرس أعظم مما لو جلس في البيت في الغفلة، لأن الله شكور سيكافئ عبده على فعل إيش النافلة فسيزداد خير. فلا تظن أن قلبك إذا ما أقبل لن تنفعك النافلة، هذا من الشيطان يفعلها حتى وقلبك غير مقبل. الآن سؤالي لكم يا عباد الله، هل نحن كلنا نشرب الدواء الذي يصفه لنا الطبيب والذي يكون أحيانا علقم مر ونفوسنا مقبلة على شربه؟ انظر لوجه البعض عندما يشرب أفعل كذا، وهذا التعبير وش معناه؟ مرارة. لكن إذا جاهد وأخذه مرة بعد مرة داوى قلبه ولا داوى عفوا جرحه ولا؟ كذلك تأتيك عوارض تمنعك من كثرة التنفل، كثرة قراءة القرآن، ومن أسبابها يتعلق بالدنيا، فتجد فيه مشقة وأن تقرأ القرآن قلبك معلق بشيء يعني عارف. أقرأ وتنفل واحضر الدرس فإنه مع الوقت سيتداوى قلبك، تحس أنه الدواء تزكية بالعلم خير دواء. نعم. ولكن أيضا أكلف من العمل ما تطيق، فإن الله لا يمل حتى تمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كونه هل هناك دليل على هذه المسألة التاسعة؟ النبي تعرض عليه الأعمال في القبر البرزخ، ما ورد إلا الصلاة والسلام. هناك حديث أكتبه، حياتي خير ما لكم ووفاتي أو موتي خير لكم، حديث وفاتي خير لكم حياتي، فانظر من خرجه أني أذكر ذكر فيه بنبي رواد ما يصح، اللي فيه أن أعمالكم تعرض علي. عموما ما ذكر في الأعمال إلا الصلاة والسلام، وفاتي خير لكم، كتبت وين الفهرس؟ وفاتي خير لكم أو حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم. فهذا فيه أن الأعمال أعمالنا تعرض عليه عموما، ولعل الشيخ أخذ هذا من هذا الحديث، لكن الحديث ليس فيه، الحديث الذي صح ليس فيه إلا السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، ولا دليل عندنا أنه يسمع أكثر من كذا من هذا أو يعرض عليه أكثر من هذا، إلا في ذاك الحديث الذي ذكرته لكم وهو معلول أو ضعيف لا يصح إسناده. نعم. طيب، ما الدليل أن النبي ما حث الأمة على إن أرادت الصلاة عليه تقترب من قبره، تقترب تقول الصلاة اللهم صل على محمد، تقترب من قبره، تقترب يقترب واحد منهم يعني يقول السلام عليك رسول الله؟ ما الدليل الذي يدل على أن النبي لم يحث على تخصيص الصلاة عليه بأن يقترب صاحب الصلاة من قبره حتى يصلي عليه؟ وهذا ليس بلازم، وأنه يمكن يصلي من أي مكان. ها؟ أي نعم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي إيش، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ما قال اقتربوا وصلوا علي. فهذا فيه النبي قال لا فرق، يعني صليت علي من قريب من بعيد صلاتك ستبلغني، أما تقول في نفسك أبي صل على النبي لكن انتظر عند راح المدينة إن شاء الله بقرب أقرب الصلاة اللهم صل على محمد يكون أفضل، لا صلي من هنا يبلغ النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، الآن حديث ضعيف، أنا قلت فيه ابن أبي رواد، اقرأ الحديث، اقرأ في تكبير الصوت.
جاء الحديث عن بكر بن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم.
يبدو أن هذا الاعتماد عليه الشيخ محمد بن الوهاب، لأنه أول قياس واحد منها، إما قاس أن الصلاة والسلام مدام تبلغه يبلغ أعمال أخرى، والقاعدة لا قياس في العبادات، أصل في العبادات عدم الثبوت حتى يأتي دليل، الأمر غيبي وليس فيها فرع، يعني يلحق الأصل بالفرع العلة، ليس في العبادات علة حتى يلحق فيها الفرع بالأصل، أو يكون أخذ ذلك من إيش؟ من هذا الحديث وفاتي خير لكم، يعني تعرض علي أعمالكم فوجدت خير من أعمالكم، حضرتم من أعمالنا، حضرني بحلقة علم، بلغ النبي، الحمد لله في أمتي يطلبون العلم إلى آخره، لم يثبت هذا الحديث، إسناده ضعيف، علته ابن أبي رواد في عطية العوفي، عطية الحوفي ضعيف، وأذكر بهذه المناسبة طرفة. دعا الجامعة الإسلامية مشايخ يحضرون محاضرة لشخص اسمه عطية، محاضر مدرس في الجامعة الإسلامية. فمن كان مدعوين الشيخ بن باز الشيخ الألباني، وحضروا بكل تواضع، حضروا في الجالسين مع الجالسين يسمع محاضرة، يسمع مو بشرط يعني اللي يحضر يكون أقل علم من الذي سمع دعوة. فجاء يسمعان شيخان مباركان. فكانت المحاضرة أصلها مبني على حديث ضعيف معلول بعطية العوفي. فصبر الشيخ طوال المحاضرة، والحديث هذا يدل الحديث معلول عند الشيخ. صبر. والشيخ كان ما أعظم ما يكره من رواية الحديث الضعيف. فعندما فرغ المحاضرة والحمد لله رب العالمين، التفت العلامة الألباني لصاحبه وحبيبه في الله العلامة بن باز، كلهم من مشايخنا والحمد لله على فضله وإحسانه علينا أن لقينا الشيخان رحمة الله عليهما وتعرفنا عليهما وكان يعرفاني، والحمد لله على هذه المنة وما بنعمله رب حدث. فقال للشيخ عبد العزيز: إذن لي أن أعلق على المحاضرة. فقال: تفضل. فقام الشيخ وأشار الشيخ، لأن كان وقت أظن رئيس أو وكيل الجامعة، قال بيعلق الشيخ. فالمهم لعله أشار له أو قام أو عرف ذلك بالإذن الضمني، يعني أن يعطيه الميكروفون. فجلس بجانبه ولعله حمد الله وقال: هذا الحديث الذي بنيت عليه هذه المحاضرة ضعيف، فيه سمي المحاضر. وكان الشيخ عنده جرأة الحق، سبحان الله، من يستطيع هذا الجماهير، وأنهم جاءوا للسماع منه شخصيا، ولكن الحق حق أن يتبع عنده. لذلك الشيخ أراد، يعني سأله البعض عن تعليقي شخصيا في أحد كبار المساجد على حديث ذكر فيه ضعف، فقمت بينته، ثم قبل سنين طويلة لا أذكر كم الآن، فانطلق علي بعض الطلبة المتعصبين يريدون القتال، مع أن نفس الأستاذ شكرني. فسئل الشيخ عن هذه المسألة فقال: أنا أقول أن على هذا يعني القحطاني يجب، أو هذا القائم عفوا، يجب أن يقوم يبين حتى لا يرجع الناس بالمكذوب على الرسول، أو الحديث ينفض، أو الحديث الضعيف الذي لا يصح عن النبي. فالمقصود أن ينبغي تقدم الغير على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يحسن الإنسان العرض عندما يبين فيقول للأستاذ: هل هذا الحديث يعني له طرق، أو ألا يقال لأن فيه فلان ضعيف، أم له طرق، له أسلوب في البيان. نعم. ايه تعليق، وش قال الشيخ؟ لا انت اقرأ. أما هذا فلا بد من نظر. شوف الشيخ جزاه الله خير أغلق على أهل البدع، لكن انظر كون صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرف أعمال أمته هذا عام، إيه يعني إذن فيه نسخ شفت الزيادة دي مهمة جدا. طيب كونه في صلاة تعرض أعمال أمته في الصلاة وبالسلام عليه، نعم، لأن الذي ظننته أن هذا عام وهذا إذا مخصص، وكان من جراء سبق البصر فائدة، والحمد لله على فضله. أي نعم، إذا لا يصح أن تعرض الأعمال كلها على النبي، لأن في عطية العوفي الحديث خرجه من قال الطبقات لابن سعد لا يصح إسناده، أن وفاتي يعني حتى وفاتي خير لكم لأن أعمالكم تعرض عليه، فإذا وجدت فيها خير حمدت الله، لا يصح، خرجه ابن سعد في الطبقات من طريق عطية العوفي. إذا وصل التابعي ليس مرسل، إذا وصل إلى التابع التابعي ولا التابعي مرسل، يكون مرسل. طيب لنشرع الآن في قراءة باب جديد، نعم في قراءة باب جديد، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
انتبه، قال باب ما جاء، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد بذلك المصنف دحف شبهة من قال أن هذه الأمة لا يمكن أن يظهر فيها الشرك، وأنكروا أن تكون هناك عبادة للأضرحة والأولياء، فالأمة معصومة من ذلك. وسبب هذه الشبهة حديث إن الشيطان، خرجه مسلم في صحيحه، إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وحديث آخر في صحيح البخاري وهو إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، لا أخاف عليكم أن تشركوا. والجواب عن الحديثين، الحديث الأول إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يطيعوه في الشرك، هذه عبادة الشيطان، ألا ما عهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان أي تطيعوه في الشرك والكفر أو تستحلون ما حرم الله بوسوسته وتزيينه. أن هذا في ظن الشيطان، يأس في ظنه، لأنه رأى أن الأمر استتب لأهل الإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الأقوياء في دين الله الرجال، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فاستب الأمر لمن؟ للإسلام وأهله في عهد النبي والصحابة. فحينما رأى ذلك الشيطان ورأى الدين أصبح نقيا لا شرك معه، ليس فيه شرك ولا دعوة لغير الله، واستحكم الأمر ونزل القرآن وقرأه الناس وعملوا به، فحينئذ يئس، قطع الطمع في الشرك. لكن قطعه للطمع هذا بناء على أمر غيب يعلمه ولا بناء على ظن خاص به؟ ظنه هو، فحينئذ لجأ إلى خطة وخطوات لكي يرجع الناس للشرك لعلهم يرجعون، وهي أن يحرش بينهم. إيش فائدة التحريش عند الشيطان بين أهل الإسلام؟ الجار مع جارها، الجار الولد مع أبيه، الزوجة مع زوجها، تحريش كل في يوم وليلة، تحريشات في الحي الواحد لو أحصيتها تجدها ليست قليلة. الأصحاب في العمل الواحد، التلميذ مع شيخ والشيخ مع تلميذها إلى آخره، يعني إلا من رحم الله. تحريش يؤزق الشيطان إليه، يؤزق باستمرار يوم في اليوم والليلة كثير. بعض الناس ينجو يكون صديق يحسن الظن ويعرض وينجو ويتعوذ بالله من الشيطان ينجو، بعض الناس يقع في فخ التحريش فيكره صاحبه ويتهمه بتهم ليست صحيحة ويجافيه، بل ويد لو أنه مات ومرض من البغضاء اللي تصيبه من شدة تحريش الشيطان عليه. ما فائدة التحريش للشيطان؟ جيد، إذا حرش بينهم تنازعوا، وإذا تنازعوا تفرقوا، وإذا تفرقوا ضعفوا وفشلوا، وأثناء التنازع يحصل انصراف القلب ما الله به عليهم. يكلمك إنسان صديق حصلت بينه وبين أحد أصحابه المقربين عنده نزاع، يحدثك عن يوم والليلة كيف يمضيه مع نزاعه وشدة ما كتب له في رسائل إلى آخر، مصروف. فكر كيف يقول لي كذا، وكيف أرد، وكيف وكيف، والله ما يفتح صفحة يقرأها. ولي ناظر ذاك صاحب الذي كان يناظر في العلم ما يناظر ولا يريد أن يكلم ويستفيد منه مرة، بل إذا جاء عدو على المنطقة اللي حصل فيها تحريش وتنازع سيجد فيها ضعف. ذلك الرب دعا لحماية التوحيد، ليش؟ ليحمى التوحيد إلى الائتلاف وترك الاختلاف، فقال لا إله إلا هو، واعتصموا وترك التفرق في الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونصح فقال ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، وقال إياكم والظن فإنه أكذب الحديث، كما خرجه من بخاري عن أبي هريرة، وقال إذا وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة، وقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وقال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسم يعني على سومه أيضا كما في حديث، وقال صلى الله عليه وسلم حب لأخيك من الخير ما تحب لنفسك، وقال ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. كل هذه النصوص تدل أن مقصود الشارع الائتلاف، وذلك كان من صفة أهل البدع التفرق والاختلاف، وصفة أهل السنة والحديث التواد والائتلاف، لأن أهل الحديث يرجعون لمبدأ أو لمسلك معصوم وهو كلام الحي القيوم حديثا كان أو آية. أما أهل البدع كل يرجع إلى رأيه وما يحسنه عقله فيحصل تفرق، هذا طريقة الرقشبندية، هذا طريقته تيجانية، هذا من الإخوان، هذا من التبليغ، وكل يرجعون إلى رجل أحدث لهم دين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح هذا يلعن هذا لأنه خالف الدين، الدين عنده دينه وما سواه ليس بدين، حتى لو كان على السنة، حتى لو كان على السنة تحزب، فنهى عن التحزب فقال ولا تفرقوا ولا تنازل، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، فصار في هذه الأمة من يتحزب كما كان أولئك الأوائل يتحزبوا، فرأينا يتحزبون الآن، الإخوان يتحزبوا والتبليغ يتحزبوا. نعم، وقد قال لتتبعون سنن من كان قبلكم، فسنن من كان قبلنا يتحزبون، انظر حزب النصارى كم حزب فيهم، قال افترقت اليهود 71 والنصارى 72، فإذا التحزب هذا من أعظم أسباب التفرق، فنهى الله عنه وبين أنه من صفات المشركين. إذن تبين لنا من هنا أن التحريش يريد به الشيطان العودة بالناس إلى الشرك، لأنه به يصرفهم عن التوحيد ويضعف شوكتهم، يصرفهم لأنهم صار لا يسكون فكرة إلا في الانتقام ممن أساء إليهم في زعمه، ويضعفهم لأن اختلافهم يضعف ويفشلوا فيستحل العدو بيضتهم. الحديث الثاني حديث البخاري: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا. إذن يستحي ظهور الشرك؟ لا، ليس بصحيح. فما معنى؟ قال ابن حجر في شرح الحديث: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، أي بمجموعكم، لأنه ستظل طائفة من أمتي ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن بين الشيخ أن في هذه الأمة من سيعبد الأوثان، لأن الرسول قد قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم. نعم، ومن قبلنا عبدوا الأوثان، فسيكون في هذه الأمة من يفعل، وفعلا عبدوا الأضرحة في هذه الأمة، عبدوا علي آل البيت من دون الرحيم الرحمن. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي ليش؟ بالمشركين. لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، لا إله إلا الله. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة. كل ذلك بين يدي الساعة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن. فكيف استدل الشيخ على أن هذه الأمة منهم من سيعبد الأوثان؟ انظر الآن، اقرأ الآية الأولى.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم، وجه الدلالة ما هو؟ ألم ترى، الاستفهام للتقرير والتعجب، والرؤية هنا قيل بصرية لأن عدت بإلى، إلى الذين، وهذا تعجب، إلى الذين أوتوا نصيب عندهم علم من الكتاب يؤمنون بالجبت وهو السحر والطاغوت، يصدقون بهما يقرونهما ولا ينكرونهما. والطاغوت ما هو؟ كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقيل الطاغوت الشيطان، وقيل الكهان كانت تنزل عليهم الشياطين. فهؤلاء آمنوا بالسحر وآمنوا بالطاغوت، ودليل ذلك أن مطاع الشيطان في عبادة الأوثان، فعبدوا الشيطان وآمنوا بغير الله جل في علاه، فوجد حينئذ في هذه الأمة من يفعل ذلك، لأنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا فيه دليل أن هذه الأمة من سيعبد الجبت والطاغوت، أو سيؤمن بالجبت والطاغوت، لأنه قد قال: ستتبعون سنن، ثم أتى أن من الأمة من كان يفعل ذلك، فسيكون في هذه الأمة يفعل ما تسمعون هنالك من عبادة الأضرحة والأوثان، وقد سلم الله هذه البلد منهم، نعوذ بالله منها. ولكن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، أو ما عبد من غير الله وهو راضي بالعبادة، الطغيان في حق من عبده وليس في حقه هو. طيب، الحديث بعده: أوتوا نصيب من الكتاب، معناها أنهم يعني عندهم علم، ولكن هذا العلم لم يمنعهم من عبادة الأنصاب أو عبادة الأوثان وطاعة الشيطان. فهذا في دليل على أن العلم إذا ما عمل به وما طلب على وجهه نعم فإنه لا يعصم صاحبه، لا يعصم صاحبه العلم إلا إذا عمل به فيعصمه من الزلل، أما إذا أثار عنده علم فيتصور منه الزلل كاليهود إذا ما كانوا يعملون بإيش، لأنهم لم يكونوا يعملون بالعلم. نعم.
قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
نعم. قل هل أنبئكم، هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام هزءا ولعبا. طيب أنبئكم أخبركم، هذا للتشويق كما قال في أحاديث أخرى مثل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، تشويق نعم، أو السؤال أتدرون من المفلس، أتدرون من الرقوب إلى آخره، فهذا الأسلوب للتشويق بشر من ذلك، شر هذا اسم تفضيل واصلها أشر من ذلك عن المشار إليه، مثوبة أي تمييز للشر، من هم عند الله في علمه وجزائه؟ من لعنه الله، من لعنه الله، فالله سبحانه وتعالى لعن اليهود والنصارى أو اليهود، وذلك أنه سبحانه وتعالى غضب عليه، غضب عليهم، أحل غضبه عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، هذا من نتاج غضب الله عليه، فهؤلاء أشر، هؤلاء هم أشر. السؤال من هم الذي جعل الله منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت، من هم الذين جعل الله منهم قردة وخنازير؟ طيب ذكر قصتهم سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية مطلعها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك جزيناهم نبلوهم بما كانوا يفسقون. فحينئذ كانت قرية اسمها إيليا قيل على البحر مثل جدة، كان حصل قد حصل من أهله تجاوز لحدود الله ففسقوا وبغوا وربما جاهروا بالمعاصي، فحينئذ بلاهم الله بفسقهم بأن نهاهم عن الصيد يوم السبت، فسبحان الله اليوم الذي نهاهم الله عن الصيد فيه كانت الحيتان تأتيهم شرعة كثيرة، يعني لو دخل طفل لربما أمسك بذي وذي وذي وضعها في الأكياس كثيرة تقفز، أما يوم لا يسبتون لا تأتيهم، أول ما يجي لحد ما فيه، اليوم اللي نهاهم فيه تأتي. نعم شوف الفرق بين بلاء الله للصحابة وبلاء الله لمن؟ لبني إسرائيل. بلاهم الله الصحابة بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، يمر الأرنب بجنبه لو فعل به الرمح كذا طعنه وأخذ الأرنب شواه لكنه محرم لا يجوز أن يتعاطاه، إيش فعل الصحابي؟ صدق ولا ما صدق؟ مع الله صدق، يمر هو ربما جائع يشويه ويأكله لكن يمر من هنا ويمر تارك صابر. فلاه الله، لكن صبر الصحابي. بنو إسرائيل ما صبروا، رأوا الحيتان شرع، قال الله كل سبت يروع علينا يعني هاللحم الطري، والرب نهانا. إذن حيلة احتالوا. وهذا ترى تستفيد منه في حياتك العملية، قد تنزل فندق بسبب أنك تعمل وأصلتك المؤسسة إلى مكان، تنزل فندق مريح وبجانبك إيش الريموت كنترول كما يسمونه، وأمامك 300 قناة فيها الفسق وفيها العري، تأخذ كذا تضرب الراجلين، يجيك النوم متنايم على الفسق. فتذكر الصحابة كيف ثبتوا، والصيد يمرهم محرم ما يأخذوه، تمسك تفلت الريموت ما تأخذ، لأن الله يراقبك. قل لا، وقل الذي خلقني يراني سبحانه. أما هؤلاء مع علم برؤية الله لكن عندهم هوى، قال نكون بين منها الله ما يغضب علينا، ومنها إيش ننال حظنا من الصيد يوم السبت ونشوي وبعد الأذان نقبل إيش. فسلام عليكم. فانقسموا إلى ثلاث قسم. أنكر، أراد أن ينكر هذا هذه الحيلة، وهي أنهم عمدوا إلى حيلة يتوصلون بها إلى المحرم، ظاهرها الإباحة، ظاهرها الإباحة، وهي أنهم نصبوا شباكهم وشواصهم يوم الجمعة وأخذوا الغلة يوم الأحد، وقالوا ما صدنا يوم السبت. ولذلك حذر النبي من حيل اليهود، فقال كما عند ابن بطة: لا تحتالوا على الله بأدنى الحيل كاليهود. والمعصية إذا كانت بحيلة تكون أشد عند الله إثما من المعصية التي من غير حيلة، من غير حيلة. فقال قوم: أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديدة؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فلما نسوا ما ذكروا به، مش فعل الله بهم؟ ها؟ جعل الله منهم سبحانه وتعالى قردة وخنازير جزاء وفاقا، فإنهم اطلعوا عليهم لأن أصواتهم اختفت. يعني قسم أنكر قسم، وقع المنكر قسم، وقع المنكر قسم، قال لما تعظوهم والله مهلكهم، فاختفت أصواتهم، فقالوا من يأتينا بخبر القوم، لأنهم بنوا بينهم سور حتى لا ينالهم عذاب مثلهم. فتصوروا فوجدوا القرية تلك قردة عياذا بالله، فقالوا لهم: ألم نكن نعظكم، دخلوا عليهم وهم قردة، ألم نكن نعظكم، ألم نكن نحذركم، فكانوا يهزون رؤوسهم وهم صاروا إلى عالم القردة لا يستطيعون الجواب. لكن هل هذا المسخ الذي أو القردة تدرونهم الآن يعني هم منهم؟ لم يجعل كما جاء في صحيح مسلم لمسخ نسلا، يقول النبي لم يجعل لمسخ نسلا. فهؤلاء القرد ترونهم ما منهم من أحد من أولئك، نعم ما منهم من أحد من أولئك، فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وفيه أن الله يغضب، لأنه قال وغضب عليه، يغضب غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومنها أنها من هذه الأمة من سيعبد الطاغوت ويحتال بتلك الحيل، حولهم الله قردة لأنه احتالوا، وهؤلاء سيحتالون كما احتالت اليهود في البيوع. اليوم حيل في البيوع ترونها ولا ما ترون حيل؟ حيل كثيرة في عالم البيوع، لأن النبي قال لاتبعونك سنن من كان قبلكم، وأشد هذه الحيل في باب المعاصي الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك أنكر على كما ذكر لي الشيخ سعد الحصين، أنكر وقد درس عند الشعراوي حول 4 سنين في مصر في المسجد وفي الجامعة الأزهر، أنكر عليه مسألة عظيمة. جاءه أحد الناس قال: يا شيخ أنت تدرس المسجد والناس يطوفون على القبر أمامك. قال: أنت قبل قليل قبلت إيش؟ يعني هو قبل رأس الشعراوي أنه أستاذه. نعم، قبلت إيش؟ قال: رأسك أو كذا. قال: لا، قبلت العمامة، ما قبلت رأسي. يريد أن يصل لإيش؟ ما نعبدهم إلى ليقربونا من الله زلفى. فهذا أشك خطأ عظيم، فاحش وتحريف لكلام رب العالمين أو لما جاء عن السلف. فإنهم إن أراد يعني هذه الآية، فهؤلاء اللي يطوفون حقيقة يعني يتقربون إلى الأوثان، وهو شرك أكبر. أما قولهم لا يريدون العبادة لغير الله، هذا خطأ، بل يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ومما استدل به على جواز وضع القبور في المساجد والمساجد القبور الشعراوي قوله تعالى في الآية الأخرى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا خطأ آخر. نعم، ها اي، وأنهم كما سيأتي. اقرأ الآية بعدها.
قال رحمه الله: وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا،
هذا في سورة الكهف. بين الرب سبحانه وتعالى أن هناك أناس غلبوا أو غلبوا وقهروا، وليس معناه أنهم اختاروا أن يبنوا عليه مسجدا، لأن هذا من الغلبة. وهب أنهم فعلوا ذلك اختيارا، فشرع من شرعنا لا يكون. وليس دليل هناك أن هؤلاء كانوا يتبعون الشرع أصلا اللي عندهم، ولأنهم ذكروا على معنى المغالبة والقوة والقهر، وهذا يدل على أنه لا يكون شرعا من كان كذلك. فحينئذ لما كان من قبلنا على فرض، نعم، لما كان من قبلنا اتخذوا عليهم مسجدا وفعلوا ذلك وكان منكر، وجد في أمتنا من يتخذ على القبور مساجد كالرافضة وليش والصوفية، سبحان الله. اتبعونا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فكان من كان قبلنا اتخذوا القبور مساجد أو المساجد، نعم، قبور مساجد، فصار في هذه الأمة من يفعل ذلك. فحينئذ هناك ذكرت فوائد لا لما تقدم، أن من العجب ألم ترى الذين أوتوا نصيبا، من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. وهذا حصل في الأمة، أنه فيهم أهل علم، فيهم أهل علم صاروا يسوغون الشرك، وأن هذا توسل مشروع. فهم أوتوا الآن في هذه الأمة بعضهم نصيب من العلم، من المتصوف اللي درسوا في بعض المناطق مثل الأزهر وغيرها، تجد أوتي نصيب من العلم، ويش ويستدل الشرك كما كان يفعل من محمد علوي مالكي السعودي اللي كان يعيش في مكة وهلك، الحمد لله على هلاكه. فالرجل أوتي نصيب من العلم، ولكن كان يسوغ الشرك، فكتب كتاب أسود مثل زيغه مظلم، سوغ فيه الشرك الذي كان عند كفار قريش. أين؟ في مكة، ويقيم في مكة، يريد أن يعيد نعم الوثنيات وخرافاتها إلى مكة مرة أخرى بعد أن هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب في كتابه، ليش فتحتم هذا؟ من فتحه؟ يريد أن يسوغ الشرك مرة أخرى، فكتب إيش؟ لا بأس أن يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي عند الله، لا بأس. فرد عليه الوزير الشيخ صالح على الشيخ في كتاب هذه مفاهيمنا، ورد عليه وبين أن هذا شرك أكبر أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. فهذا الرجل أوتي نصيب، كان عنده درس بسنة أبي داود يحضره العاجم ويظهرون التقاتل، يعني عندما يأخذ تمرة يأكلها ويبقى النوى فيقذفه، فيأتي من هندونسيين مستأجرين أمة يتقاتلون على النوى يتمسحون بها. طيب هذا أوتي نصيب من العلم، لكن صار يستعمل العلم في تسويغ الشرك الأكبر، فكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، أوتوا نصيب من العلم نعم، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهو أوتي نصيب من العلم وهو آمن أيضا بالطاغوت، وصار يدعو غير الله ويدعو لدعوة غير الله، ويقول لا بأس أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله عياذا بالله، مع أنه أوتي نصيب. فالآن التعجب منسحب حتى على هذا، كما انسحب كما كان في اليهود أنهم أوتوا نصيب، مع ذلك يؤمنون بجبت وطاغوت. وفي الأمة ما وجد لاتبعن سنة من كان قبلكم، من أوتي نصيب من العلم ويستدل بذلك العلم على وجه باطل الذي تعلمه على تجويز الشرك بالله، ويحرفه ويبدل ويحرف الكلمة عن مواضعه، لكن معنى لا لفظا، نعم معنى لا لفظا، كاستعمال حديث الأعمى يا محمد نعم وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم قل أسألك بنبيك، يعني بدعاء نبيك. فهو سوغ من هذا الحديث جواز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلموا نصيب من العلم ما استعملوا على وجهه كما استعملوا الصحابة وفهمه، فهموه فهما خاصا بهم وأوتوا نصيب، وبالهذا العلم صاروا إيش اي نعم. طيب يقتلون الناس الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من قد تقدم في العراق، اخبروني الرافضة يعني يقتلون طلبة الحديث من السلفيين ومن علماء ترصدونهم، يعرفون عندها درس وعندها درس، يذهبون للمشايخ يقتلوهم من الرافضة حتى يصفون اهل السنة، ويمحقون في زعم من العلم الذي عندهم بقتل مشيختهم. فانظر كان في من قبلنا من يقتل الأنبياء والعلماء، وجد هذه الأمة من يفعل ذلك. أوتي في الأمة الماضية من أوتي نصيب ويؤمن بالطاغوت ويدعو غير الله، وجد مثل محمد علي والكي وأمثاله ممن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، بل ويأمر بذلك. طيب عن أبي سعيد ناخذ حديث بس أقرأ.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه.
نعم لتتبعن ليس على ظاهر كلكم، البعض، لأنه لا تزال طائفة أمتي ظاهرة الحق، مهما سمعت من ضلال في القنوات الفضائية وخرافات وشرك بدع، من آخر بدع سمعتها شخص يعني يضع عليه أنه من صورة من العامة أن يحدث يقول رجع لديني كم 500 ريال عن ما عندي. المهم قال من كفيلك؟ يكفلني رسول الله. أعوذ بالله، هذا عياذا بالله، إذا كان استحضر أن الرسول في القبر مطلع عليه وأنه كفله هذا شرك، لا يعلم الغيب إلا الله. فالمقصود أن هذه الخرافات التي ترونها والبدع الكثيرة جدا، سواء عندما يذهبون إلى العمرة ويتنسكون ببدع كثيرة جدا للعمار، كما ترون يصعدون على الصفا يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول من عثمين هذه بدعة لأنه لم يرد عن النبي أنه فعل ذلك، وأشياء كثيرة جدا. ستجد في المقابل أناس من أهل الحديث، طائفة منصورة، فرقة ناجية، يجتمعون دراسة العلم، يدرسون كتاب البخاري، سنة أبي داود، يدرسون كتب الفقهاء الذين رجعوا للحديث كالروض المربع، المهم يستفيدون ويدرسون التوحيد ويعملون به، فيكونون فرقة ناجية، طائفة منصورة. فحتى تخلص من هذه البدع الكثير إياك أن تسلك مسلك الأولين، فمن مسلك الأولين كالنصارى الجهل بالدين، فإياك أن تبقى هكذا تصلي وتصوم ولا تطلب العلم، فإن سفيان قال من ضل من عبادنا فيه شبه بالنصارى، إنما كان ما يطلب العلم نصارى حتى قالوا الله ثالث ثلاثة، ومن ضل من علمائنا فيه شبه اليهود. كذلك أيضا إذا تعلمت علم، سمعت في خطبة الجمعة علم، سمعت في وانت ماشي في العمل، سمعت برنامج لعالم ألقى محاضرة وذكر مسائل فيها أدلة وعرفت وعقلت معاني ما قال، فإياك أن تترك العمل بما سمعت فتكون فيك شبه باليهود، فإنهم كانوا يسمعون العلم ويعرفونه ولا يعملون به. بل المسلك الصحيح مسلك الصحابة، كان يحضرون في المسجد النبوي عند رسول الله، يتحلقون حوله يسمعون العلم، وإذا رجعوا إلى أهلهم ينفذونه، يسمعون النبي. عن عائشة أن النبي كان أول شيء يبدأ به داخل المنزل السواك، فحينئذ يدخل الصحابي فيبدأ بالسواك، النبي كان يبدأ به. يسمعون أن الرجل إذا جامع زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا، فيقولون. يسمعون الرجل دخل الخلاء يقول إيش اللهم نعوذكم الخبث الخبائث، فيقولون. يسمعون أن الجن يرون عورتك إذا ما قلت بسم الله، لأن النبي قال ستر ما بينك وبين عورتك، بين عيون الجن وعورتك أن تقول بسم الله ويضعك لباسك حتى الجن لا يتلذذون بعورتك. فكانوا يسمعون الحديث ويعملون به، فعاشوا بخير وسعادة وراحة. فخلف قوم لا يهتمون بالحديث ولا يطلبون العلم، همهم شهوتهم، همهم يتنزه، همهم راتبهم يصير كثير، همهم يكونوا في شركة مرموقة أو سمعة من شهادة، وضيعوا العلم فضاعت سيرهم، فصاروا في غم وهم وأمراض نفسية، حتى تمنى بعضهم الموت، نسأل الله العافية. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. هل يجوز التصوير في الكاميرات الفوتوغرافية الصحيح؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه كما أنه لا يجوز التصوير اليدوي كما أفتى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وغيره من مشايخ العلامة الألباني، لا يجوز التصوير الفوتوغرافي. فأصدر شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز إمام هذا العصر رحمه الله فتوى فقال لا يجوز التصوير بكل أنواعه، فوتوغرافي، فيديو تيبي، جوالي، كله حرام، والملائكة تسجل عليك وأن تصور فلا تصور. وشبهة الذين قالوا أنه يجوز التصوير الفوتوغرافي، قال إنما نهينا عن أن نضاهي بخلق الله، وهذا خلق الله، مثل مراية، هذه العين مثل العين، خلق الله سبحانه، فلماذا يكون حرام؟ وكان الجواب عن ذلك أن خلق الله المنعكس على قسمين، قسم منعكس فوري وهو المرآة وهذا بالإجماع، وعلى الماء فهذا بالإجماع حله، قسم منعكس ثم يثبت بألوان من تدخل البشر فيصنع في داخل الكاميرا ميكنة، نعم تستطيع أن تثبت اللون والوجه وتحدد، فهذا تصوير. أما المرآة وما ينعكس فورا عليه فهذا ليس بتصوير، نعم. فهذا الفرق بينهما كما نبه عليه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. هل يحرم سماع ايش الدف في غير الاعراس، الدف لوحده محتمل والاحسن تركه، لان امرأة نذرت ان تضرب الدف عند رأس الرسول عندما انتصر، فقال اوفي بنذرك. لو كان معصية قد يقول قائل ما قال النبي اوفي بنذرك، فانها ضربت بالدف، ولقد قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، فقال لها اوفي بنذرك، وكان هذا حينئذ مباح. بعض العلماء من المتأخرين كالعلامة الألباني خص هذا بحالة خاصة وهي في زمن النبي على مثل هذا السبب، ويعني هذا فيه كل حال نظر، لأن النبي كان ينهى عن النذر إذا كان فيه معصية، ومع ذلك من اتقى الشبهات فقد استبر الدين وعرضه. والمحرم الدف مع النشيد فهذه مجموعة مزامير الشيطان. نقال إيش أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ قال دعهما يا أبو بكر فإنهما في يوم عيد، فدل أن الدف مع النشيد من غير يعني طرب أو تطريب الماجنين الفاسقين كالشيلات فلا بأس بها. نعم، لأن النبي لأن عائشة أدخل عليها منشد من بنات ختن عندها ليسليهن، فصار يطرب وصار يهز رأسه من شدة سكرة الطرب حتى قالت أخرجوه أدخلتم عليه شيطان، فدل على أن الإيقاعات بالأصوات حتى لما صحبتها موسيقى إذا كانت على أنغام الماجنين والحانهم فهي حرام، وهي من خطوات الشيطان لإنكار عائشة، وأقرها الصحابة فلم ينكروا على كلامها، وقال لولها تشددت، بل قالت أخرجوه شيطان وأقرها الصحابة على ذلك. فينبغي أن ننهى بعد ذلك عن الشيلات حتى ما كان معها موسيقى. وشرط النشيد حينئذ أن يكون بلحون أبو العرب، ليس بلحون أهل المجون والفسوق والطرب. يا نفس إلا تقتلي تموتي، حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى حتى متى وإلى متى. وليس بأن يغني الرجل كأنه بين آلات عزف فيمدد صوته على وجه مطرب لا يشك من سمعه أنه مغني. هل من السنة كثرة زيارة قبور المسلمين في اليوم والليلة؟ لم يذكر هذا النبي، ما مضى وقته والصحابة ذاهبين جايين القبور. لابد أن تتبع الصحابة في هذا الباب، أحيانا إن تيسر لك زر القبر لتذكر الآخرة، لكن أن يجعل همك يومين صباح مساء تذهب القبور، هذا لم أذكر أنه ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يفضي الغلو، يعني بمعنى يصير الإنسان خايف، ومن عبد الله بالخوف شابه من خوارج، ييأس، لا كثر على نفسه من هذا الباب يعني يكون معتدل مثل الصحابة رضوان الله عليهم. بعض من أنصحهم بالالتزام يذكرون أخطائي وأن عندي صور قديمة. هؤلاء أنا أسميهم نعم أو أشبههم بالطريقة الفرعونية، فإن موسى لما تاب قال وقتلت فينا نفسا، عيره بشيء فعله وتاب منها، هذه طريقة فرعون، ومن شبه بقوم فهو منهم. رجل الآن أصبح من أهل العلم ومن طلبة العلم ثم تقول أنا عندي لك صورة قديمة، وإيش يعني كان ممكن عمر يصور وهو يعبد غير الله، فأشنع ما يكون عباد غير الله، هل يضر هذا عمر لو كان يعني فيه الصور وقتها؟ ما ضره، قال فعلتها وأنا من الضالين، إيش الإشكال يعني؟ لماذا تريد أن تنزل قدر هذا الرجل الذي اختلف أمره عن ما مضى؟ هذه طريقة فرعون، عير موسى أنه قتل نفس، طيب قتلها وتاب، إيش الإشكال يعني؟ نعم، فهؤلاء لا شك أنهم أهل لؤم وسوء، قوم سوء، وهؤلاء يريدون أن يعسرون عليك طريق التوبة، فلا تلتفت إليهم، توب وأقبل على التوبة واثبت عليها، فالله بدل سيئاتك، نسأل الله أن يكون بدل سيئاتك حسنات، لا تلتفت إليهم. هل يحرم السماع؟ ليش الدف في غير الأعراس؟ ذكرنا هذا. هل من السنة؟ ذكرنا هذا. بعض من أنصحهم ذكرنا هذا. ثم لما تنصحهم يقولوا لك أنت كنت أول تشافر الخارج تصور مع بنات. طيب مثل ما فعل فرعون، جاء ينصح موسى في الكفر، قال له أنت قتلت نفس يا موسى، مش الفرق؟ فجاء ينصحهم يقول لهم اتقوا الله، قال اتقوا الله تذكر كيف كنت؟ ما يجوز هذا، يعني يريد أن يصد عن سبيل الله بما كان عليه من قبل. شيخ، ما الدليل على أن قبر النبي مبارك؟ ما هناك دليل، ما هناك دليل أن قبر النبي يعني فيه بركة. نعم، ما يلامس النبي من أي شيء لامس النبي فيه بركة، لكن أن يحكم على كل القبر أنه بركة ومنشر هذه الأشياء تخالف حديث لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع أنه لا أعرف دليل عليها. من حافظ 12 ركعة بنيت له بيت في الجنة، فهل يجوز إذا زاد العدد في النوافل؟ لا، الرواتب ما يجد فيها، لكن النوافل نعم، الصلاة خير موضوع، لكن الرواتب لا يجد على 12 ركعة في الرواتب. الرواتب معناها ما تأكد فعلها بمداومة النبي عليها، هذه الرواتب. فهذه 12 ركعة بعد المغرب ركعتين، والعشاء ركعتين، والفجر قبلها ركعتين، والظهر قبلها 4 أو 2، وبعد الظهر 2، هذه هي هذه الرواتب. هل يجوز قول اللهم اغفر لي ولوالدي؟ ما ورد بين السجدتين تقول رب اغفر لي ايش ولوالدي، ما ورد هذا، انما ورد ان تقول رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني، الى اخر ما جاء في ذلك، لكن ما ذكر الوالدين دليل بين السجدتين. ادعو الوالديك في السجود، ادعو الوالديك في قبل السلام، لكن بين السجدتين ما ورد الدعاء للوالدين. طيب، ما هو الرياء؟ مشتق من الرؤية، أن يري الناس عمله الصالح ليثنوا عليه. قال خرج عليهم النبي وهم يذكرون المسيح الدجال، قال ألا أخبركم ما هو أشد الشرك الأصغر؟ يقوم الرجل يصين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، هذا الرياء. فعلى المسلم أن يقطع أو أن يزكي قلبه من الرياء بأن يعتقد الذي يضر وينفع حقيقة هو الله، فيعمل لله، يرجو ثواب الله، والناس ما عندهم شيء، ما أعطوك من خير فهو بإذن الله، ما منعوك من خير فهو بإذن الله، فاتجه لله واغفل عن الناس، ما عندهم شيء الناس، والله ما عندهم شيء. وقد يربيك الله، يراك متعلق بفلان وترجوه وتتملق لي تتملق لي، ثم يمنعك الحظ منه حتى تعرف أن له الأمر. فلا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه كان من رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة تعبا. تعلق بالخلق يؤدي للتعب وغم القلب، تعلق بالله يؤدي لانشراح الصدر وهدوء البال. لا تعلق بغير الله يا أخي، هداك الله. ما حكم من تبرك بريخ شيخ؟ هو المتصوفة يتبركون بالريق. قد ذهبت إلى حمص قبل نحو 25 سنة، وكان لي عمل مع شخص هناك، سمعت انه من المشايخ، ولكن تبين لي انه متصوف، ما كنت اعرف، اظن اسمه سعيد كحيل. يقبلون يده بالشارع، من فاهم وش القصة؟ المهم دخلت عليه المسجد، او دخلت معه، او قبل ان ادخل، واذا بالناس يتبركون به. فدخلنا على مصنع عسل وشرب الشيخ شيء بالملعقة، ثم ما كاد يبقى في الملعقة نصف أو ربع اللي هجم عليه إنسان، قال هذا من تم الشيخ، يعني من فمه تبرك. فلا شك أني رفضت لأني لا أجد دليلا على مثل هذا. نعم. ثم شوي دخلنا المسجد وإذا بأمة أو عدد من الشبان يتحلقون حوله، لا يدرسهم الفقه وإنما يعلمهم الورد الصوفي، يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 33 مرة. فعرفت أن الرجل مبتلى بالتصوف بعد ذلك، وهم الآن هم اللي يتبركون بريق الصالحين ويتبركون ب، ومن آثار ذلك التحنيك، هذا تأثر بهم. التحنيك يقول الشاطبي خاص بالنبي، تحنيك الطفل تضع تمره وتحنكها، لأن النبي فعلها لأنهم كانوا يرجون بركة ريقه، فلا يشرع بعد النبي لأن الصحابة ما فعلوها بعد النبي تحنيك الغلام، هذا ما ورد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. والتخلص من الرياء، قال ابن القيم، قال النووي، يتخلص الرجل من الرياء أن يعتقد أن حقيقة الذي يضر ينفع هو الله، يتخلص منه بهذه الطريقة. لا، هؤلاء الذين تذكر أسماءهم لا يعرفوا بالتمسك منهج السلف في باب رواية الحديث، في باب رواية الأخبار، في إنكار الشرك والبدع والخروج على الحكام، لا يعرفون، بل بعضهم ممن يثير في هذا الباب، حتى خرج أناس من فتواهم كثر في الشوارع وحدث لهم نكبات ومصيبات، وليسوا هم من أهل المنهج السلفي الذي يدعو لما كان عليه السلف. هذه الأسماء التي ذكرتها إلي مثل النابلسي وعياض القرني وعدنان عرعور، كل هؤلاء أنا أعرفهم جيدا، ليسوا على المنهج السلفي الصحيح الذي يدعو على ما كان عليه السلف. طيب، بل أحدهم يقول من قال للناس كونوا سلفيين استتاب فانت ولا قلت كيف هذا؟ السلف هم من رسول الصحابة، لما نقول للناس كونوا سلفيين نقتله، ما يجوز نقتل إنسان اتبع الرسول الصحابة، نسأل الله العافية. وآخر يأمر الناس أن يخرجوا للشوارع وهم مساكين ما عندهم قوة ولا قدرة، مما جعل السلطان يفتك بهم كعدنان عرعور، مصيبة فعلها بالشام عظيمة جدا. ولكن الآن أين هم؟ لا نراهم، بعد أن نكبوا الأمة بهذه الحماسات، قتل منهم مئات الألوف، انتهكت الأعراض، هيجوهم، فصاروا هؤلاء الآن يطالبونهم عند الحكومة بمحاكمة، قالوا هؤلاء هم اللي هيجون على القتال غير متكافئ، فذهب مستقبلنا وديننا، فنريد أن نحاكمهم. كانوا يخرجون فضايات، اخرجوا اخرجوا. طيب، ما اعطيتونا شروط الخروج في الفقه الاسلامي الصحيح، نكبتونا، زوجاتنا فقدونا، متنا، بعضنا مات، بعضنا بناته انتك عرضهم بالعساكر، بعضهم، والان اينهم؟ في تركيا يضحكون وبالسيارات الفخمه يلعبون، وينهم؟ ما نشوفهم، خلاص نكبوا الامه ولا اعتذروا، قالوا والله افتيناكم خطا، خلاص راح. أفخم السيارات، أفخم الفنادق، أفخم الألبسة، وين الثكالة؟ مئات الألوف، موتى كثير، بحيث أن جثثهم تروى من فوق الأسقف، ما في مكان يغسلوهم ولا يكفنوهم. أنا لو جئت إلى شخص في غابة فيها أسد، أزعج الناس الأسد هذا، في أكواخ، مجموعة ناس ساكنين في الغابة، كل يوم يطلع لهم الأسد الساعة 2، يزأر، يجتمع معهم إنسان غلبان كما يقال بعض العوام، حيف كذا، لو جاءته ريح سفته طيرته، ويأتي مع أهل القرية يفطر. ثلاثة أو أربعة من أهل القرية قاموا يشحنون على الأسد، لقد آرقنا هذا الأسد، وإذا أصبحنا جبنا كل واحد واضع أنفه في التراب، فمتى يموت هذا الأسد؟ ولم نرى مثلك في القضاء على هذا الأسد، إنه إذا راك عينيك الشجاعتين تنطلق كأنها لسانين من شرار سيفتك بها. وهكذا وهكذا وهكذا، صدق المسكين بدأ ينظر نفسه بمرآة. جاء الليل بدأ يزعر، فخرج له متحمسا يجري على الأسد، يبيش لا رمح ولا سلاح، ها والريح تف، هو يمشي أصلا ينتفض من البرد ويجري، الأسد واقف كذا. فلما اقترب منه وإذا به يفعل هكذا إن اقتلع رأسه في لحظة. هؤلاء فعلوا بهؤلاء مساكين هكذا، دينكم الصفويون وسيأتونكم إلى آخره، والصفويون قام مساكين عزل نزلوا للشوارع. نعم، وهي أولهم قناة الجزيرة أن هناك يعني ردة فعل، يأتون خمسة خرجوا مثلا في دير الزور مدري وين، الله أكبر، يصورونهم كذا قناة الجزيرة أنهم ألف، هم خمسة من عشرة، الله أكبر، والكاميرا تروح يمين ويسار. الشاب في البيت ينظر، خرجوا يخرج، هذا يخرج من هنا، هذا يخرج من هنا، إلين تكونوا. ثم جاءتهم صواريخ سكود وصواريخ كذا، وقتلت منهم مئات الألوف. من تسبب في هذا؟ ثم أين هم الآن؟ والله أعرفهم واحد واحد، يعني نعرفهم الآن، هم متنعمين في بلاد باردة وخضرة وساكنين في أرفخم الفلل، والناس طيب اعطوا هذا تعويض من شوية من فلوسكم لهم فقط، يستطيعوا يناموا، هم شرب الواحد منهم الماء ويلم جراحه من بنته الذي انتهك عرضها أكثر من مرة، ورطة يعني. إذا كانت امرأة دخلت النار في هرة سببت في قتلها، ايش فعلت؟ منعتها الماء، هرة، فكيف من سبب في قتل أمة من الناس، انتهك أعراضهم وذهاب دينهم وذهاب بفتواه الجائرة؟ إذا كان شيخنا الفوزان وعالم جليل ينصح يقول اهدأوا، ليس هذا جهاد، اهدأوا، ما حد سمع كلام الشيخ صالح، هذا أتبع السلطان، هذا الله يهديهم. وهذا ليس نصرا للكفار، حكمة في مقاتلة الكفار بحكمة، ودخلت قدمي في الشراب ثم في الجزمة متوضيتين ثم انتقض وضوئي، فهل يجوز أمسح على جزمة؟ نعم، ما دام دخلت جراب بعد جزمة امسح على جزمة، لا مانع، ها لا مانع، خلاص تم المسح. على كل حال، ما حكم ختان البنات؟ مستحب ختان البنات لتعديل الشهوة، أما الأولاد واجب، لأن الأولاد يحتبس البول في إيش؟ ها؟ خطأ، إجرام هذا خطأ، لأن لا بأس أن تختن، مستحب تعديل الشهوة فقط، أما الولد يجب لأنه يحتبس النجاسة في ذكره فيجب. أما هذه الدعايات، أنا وقفت عند الصيدلي من مصر متأثر بهذه الدعايات، دخلت وتكلمت معه، دار كلام في الختان، قال هذا تعذيب، هذا طلع الرجل مشحون من الدعايات، فبينت خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان وجب الغسل، فدل أن المرأة فتختتن كالرجل كما استنبط ابن أحمد وغيره، فالختان يعدل. يقول ابن تيمية ولذلك كثر الزنا والفواحش في نساء الإنجليز أو الفرنج، قال لأن نساءهم لا يختتن، نعم، فتزيد الشهوة. لكن الحمد لله المرأة إذا كانت عفيفة أمر آخر، لكن نتكلم عن نساء ضعف دينهم فما اختتنوا، فهذا يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تستمر قراءتنا إن شاء الله لهذه الكتب العظيمة، سواء كانت في باب الاعتقاد أو السنة أو الفقه أو المنهج، سواء السنة البربهاري والاعتقاد، كتاب التوحيد، والمنهج أيضا ككتاب ابن تيمية الذي هو اقتضاء الصلاة المستقيم، مخالفة أهل الجحيم، وغيرها من الكتب في الإجازة، لأنه ليس عندنا في العلم إجازة. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فليس في العلم إجازة، فينبغي المسلم أن يطلب العلم حتى يتوفاه الله. وقد دخلت على العلامة الألباني ولم يبق له شيء كثير في حياته، ثم توفي بعدها وبينه الكتب بين يديه يطلع ويقرأ، ما قعد يستريح يقول خلاص يكفي 75 سنة وأنا في التعليم والعلم، والآن أستري على السرير، ويقعد هكذا يسبح ويكبر ويترك التعلم وإصلاح مصنفاته إن وجد فيها مخالفة أو سدرك عن نفسي شيء. بل كان رحمه الله يعيش في عصرنا، يعني عصر فيه النقال، فيه الهاتف، فيه القنوات، حتى لا تقول ضربت لنا مثل عالم ما يعيش في عصرنا، كان يعيش في عصرنا. ومع ذلك رحمه الله، دخلت عليه في منزله بعمان وبين يديه الكتب يستفيد ويراجع ويقرأ ويحصل، وما جعل للعلم ميقات، يقول أطلبه إلى وقت كذا وأنتهي إليه. العلم إذا أعطيته كل وقتك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه، ولا يمكن أن تحصله كله. الإمام أحمد كان يحفظ 1000 الحديث ويسأل في عدة مسائل، يقول يسأل العلماء، يقول أحتاج أن أنظر في هذه المسألة. فلا تظن أنك في العلم تقف عند حد، فلا بد أن تتعبد الله بطلبه حتى الوفاة، حتى الوفاة. فبعضهم كان مما يؤرقه دخول الخلاء، يقول دخلت الخلاء سامتنع عن السماع. الآن فترات تمر على الإنسان يمتنع فيها السماع، لا يجد ألم في قلبه. ما السبب؟ ضعف الإيمان والتصور لفضل العلم، ضعف الإيمان أو التصور لفضل الطلب سماع العلم. فكان بعضهم إذا دخل الخلاء خشي أن يفوته الوقت بقضاء الحاجة، فيأمر بنته خارج الخلاء أن تقرأ الحديث عليه، تقرأ يسمع، وما قال أنا أذكر الله وأنا على التخلي، لكن أسمع حتى لا يفوتني هذا الوقت. هذا يتصور فيه إذا خرج أنه يواصل عمل الليل والنهار بالقراءة والاطلاع حتى الموت، لأنه في الخلاء يقول يفوت الوقت، كيف يضمن أنه يجلس على السرير كما يفعل بعض الناشئين، يتقلب على السرير شوي، يتكلم بالنقال ويمزح ويضحك، ويفوته أوقات طويلة ما درس ولا قرأ بحث، هذا خايف على نفسه في وقت الخلاء. فكيف بمن يراود المعلم كما جاءني خبر يقول خلى المعلم يعطينا كذا إجازة؟ على كل حال العلم لا إجازة فيه، لأنه عبادة عظيمة، والله أمر بالتعبد حتى يأتي العبد اليموت اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، سيما علم التوحيد، هذا أعظم العلوم شرفا، وهو فرض يعصي الله من عرف أن هناك حلقة التوحيد وهو لم يستوعب أبوابه ويغيب عنها، لا شك أنه آثم لأنه فرض عين، وهو يعلم أنه لن يجد بديلا فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني يستحق العذاب المعرض عن ما أوجب الله عليه من طلب علم، فعلى المسلم أن يفقه هذا. وصلت بر القراءة في كتاب التوحيد إلى كتاب ما جاء أو باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. طيب ما حكم زيارة قبر النبي على وجه مخصوص، يعني يزوره وهو يعتقد أن زيارة قبره أفضل من غيره، يزوره لأنه إذا دعا عند قبره استجيب دعاؤه، يزور قبر النبي على وجه مخصوص غير المعنى العام لذكر الأمة إنها تذكر الآخرة، نعم. طيب على وجه مخصوص يقول أزوره لأنه زيارة قبره أفضل قبور الأرض، عمل الصحابة مشاهير الصحابة كانوا يخصوه كأبي بكر عمر، إذن لا يصلح أن يصنف قبر الرسول بالعقل والتحسين العقلي، لأن الدين ما يعرف بالعقل، يعرف بإيش؟ بالاتباع والنقل. فما قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري فكأنما حج بيت الله، فلم يخص قبره بزيارة يجعل لها فضيلة أكثر من قبور غيره، وقال لا تجعلوا قبري عيدا تعتادون الرجوع إليه مرة بعد مرة وتخصوه بذلك، لأن هذا يفضي إلى إيش؟ الغلو، فسد الذريعة الشريعة بأن لم تخص قبر النبي بمزية، فنصت على أنه أفضل من غيره. أين النص أنه أفضل من غيره؟ أفضلية بدليل، أين النص؟ نعم، إن العقل عدو فاتخذه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحابه، انتبه فلا تكون كما ذكر الله في الزوجة، الزوجة عدو، متى تكون عداوتها؟ إذا دعتك إيش؟ ها؟ كذلك العقل إذا دعاك إلى مخالفة الغيب وأمر الله فاتخذه عدو، وصار هناك حزب للعقل وهم الجهمية والمعتزلة، وهذا الحزب الشيطاني إنما اصطنعه الشيطان ليكون أهله من أصحاب الجحيم، فكن من المتبعين للرسول عليه الصلاة والسلام وتمس السليم وصدق بالغيب ما ذكره لك من غير كيف ولما، من غير كيف ولما. نعم طيب، ما حكم النافلة في البيت؟ ما حكم النافلة في البيت؟ مباحة ولا مستحبة؟ تسمى مباحة ولا يقال مستحبة؟ لابد تكون دقيق في الحكم. لحظة نشوف أخ محمد. مستحبة، ما الدليل؟ جيد، ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: أيها الناس ارجعوا فصلوا في بيوتكم فإن صلاة الرجل في بيته خير إلا المكتوبة. فدل ذلك على أن الصلاة في المنازل مندوب إليها. وأشد وآكد أو آكد النوافل في المنزل النافلة المغرب. نعم، راتبة المغرب، ما الدليل؟ ما رواه من؟ سنن أبي داود، وكذلك عند ابن خزيمة. مر النبي على قوم أو نفر من بني عبد الأشهل فرآهم يصلون النافلة، نافلة المغرب أو راتبة المغرب في المسجد، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إيش؟ صلوها في بيوتكم، صلوها في بيوتكم. بعض العلماء كان يقول إذا صلاها في المسجد بطلت، كأبي ثور، والإمام أحمد أقره أو قال لعله ذهب إلى حديث بني عبد الأشهر. قول الثاني أنها تصح في المسجد لكن الأفضل في المنزل، وهي مؤكدة في المنزل. قال: ولد الإمام أحمد منذ أن وعيت ما رأيت أبي قط يصلي نافلة المغرب في المسجد، ما يصليها إلا في البيت. لهذا الحديث 40-50 سنة ولا مرة صلاها في المسجد، على حسب ما قال ابنه، لأن ذلك جاء فيه يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم من النوافل المتقررة المتأكدة في المنزل ركعتي الفجر، بعض الناس صليها هنا، وهذا مخالف للأفضل، فالأفضل أن يصليها في منزله، فالأفضل أن يصليها في المنزل. ما جزاء من صلى النوافل في البيت؟ في يعني أتى بالنوافل، أتى بالنوافل التي هي السنة الراتبة للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في اليوم 12 ركعة بني له بيتا في الجنة. وفي حديث عائشة: من صلى 12 ركعة في اليوم دخل الجنة. وذكرت 4 قبل الظهر، نعم في الحديث 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر. ما فائدة هذه النوافل؟ فوائد منها تجبر النقص الذي في الفرائض، كما جاء في سنن الترمذي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت فقد أفلح وأنجح، وإذا فسدت فقد خاب وخسر. فيقال: انظروا هل لعبدي من نوافل؟ فإذا وجد له نوافل كمل ما انتقص من فريضته. بعض مشايخنا كان يرى السنة الراتبة من أهل الحديث، هكذا اجتهد واستنبط أنه السنة الراتبة واجبة. كيف؟ والرسول قال له الصحابي: هل علي غيرهن؟ قال: إلا أن طوع. صدق، أفلح إن صدق. قال: إن صدق أتم الفريضة كما هي، ما ينتقص شيء، فننتقص خشوعا أو كذا يجب الفرائض. انه قال افلح معناها ما يفلح اذا ما اتى بالفريضة على وجهها. نعم هكذا. فيرى انه يجب النوافل لجبران النقص، وكلنا ذاك الرجل، فيجب في حقنا النوافل اذا كنا ننتقص من الفريضة ان نعلق الفلاح بان يأتي بها على وجهها. لأنه قال أفلح إن صدق. على كل حال هذا القول فيه نظر، لكن يعني يدل على أهمية أمر النوافل، حيث وجد من يستنبط مثل هذا، فيدل على أهمية النوافل. نعم. ومن فوائدها أنه يبنى له بيت في الجنة وأنه يدخل الجنة. ومن فوائدها انتقاله، سبب من أسباب انتقاله من درجة المحبة إلى المحبوبية، أنه قال ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه. متصور الأكثر النوافل كل مجرد دعاء، ما عنده نوافل كثير، دعاءه ليس أسمع كالذي صاحب نوافل كثير، لأنه قال ولئن سألني متى لا يزال يتقرب يتقرب يتقرب. فلا تعطي نفسك هواها، يعني نفس ما مقبل نفسك على قراءة قرآن اقرأ، لأنه الملك ما اشترط يكتب لك الحسنة يكون قلبك مقبل، اشترط الإخلاص وإيش والمتابعة. حتى لو أنه عندك عارض أحد كلمك بكلمة أزعجتك، فصرت في نفسك يعني ما ودك تصنع شيء، تفكر هكذا، فجاهد نفسك وقم بالنوافل حتى لو قلبك إيش ما أقبل. فإذا استمرت سيستحيل هذا الإعراض بسبب الفكرة إلى أن تلذذ، لأن الله يكافئ عبده لأنه شكور، شكور سبحانه. هذا ما قد يقوله البعض، يقول أنا أقدم رجل، قد يقول البعض أقدم رجل وأخرها لحضور درس، والله في نفسي شيء يعني من جهة أن حصل لي عارض وأحتاج أرتاح فكرا في البيت، هكذا جلس ما أحضر الدرس. جاهد نفسه وانتصر عليها وحرك السيارة للدرس وجلس، سيجد من متعة القلب بعد انقضاء الدرس أعظم مما لو جلس في البيت في الغفلة، لأن الله شكور سيكافئ عبده على فعل إيش النافلة، فسيزداد خير. فلا تظن أن قلبك إذا ما أقبل لن تنفعك النافلة، هذا من الشيطان يفعلها حتى وقلبك غير مقبل. الآن سؤالي لكم يا عباد الله، هل نحن كلنا نشرب الدواء الذي يصفه لنا الطبيب، والذي يكون أحيانا علقم مر ونفوسنا مقبلة على شربه؟ انظر لوجيه البعض عندما يشرب يفعل كذا، وهذا التعبير وش معناه؟ مرارة. لكن إذا جاهد وأخذه مرة بعد مرة داوى قلبه ولا داوى عفوا جرحه ولا؟ كذلك تأتيك عوارض تمنعك من كثرة التنفل، كثرة قراءة القرآن، ومن أسبابها يتعلق بالدنيا، فتجد فيه مشقة وأن تقرأ القرآن، قلبك معلق بشيء يعني عارف. فاقرأ وتنفل واحضر الدرس، فإنه مع الوقت سيتداوى قلبك، تحس أنه الدواء تزكية بالعلم خير دواء. نعم. ولكن أيضا أكلف من العمل ما تطيق، فإن الله لا يمل حتى تمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كونه، هل هناك دليل على هذه المسألة التاسعة؟ النبي تعرض عليه الأعمال في القبر البرزخ، ما ورد إلا الصلاة والسلام. هناك حديث أكتبه، حياتي خير ما لكم ووفاتي أو موتي خير لكم، حديث وفاتي خير لكم حياتي، فانظر من خرجه أني أذكر ذكر فيه ابن أبي رواد ما يصح، اللي فيه أن أعمالكم تعرض علي. عموما ما ذكر في الأعمال إلا الصلاة والسلام، وفاتي خير لكم، كتبت وين الفهرس؟ وفاتي خير لكم أو حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم. فهذا فيه أن الأعمال أعمالنا تعرض عليه عموما، ولعل الشيخ أخذ هذا من هذا الحديث، لكن الحديث ليس فيه، الحديث الذي صح ليس فيه إلا السلام، إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، ولا دليل عندنا أنه يسمع أكثر من كذا من هذا أو يعرض عليه أكثر من هذا، إلا في ذاك الحديث الذي ذكرته لكم وهو معلول أو ضعيف لا يصح إسناده. نعم. طيب، ما الدليل أن النبي ما حث الأمة على إن أرادت الصلاة عليه تقترب من قبره، تقترب تقول الصلاة اللهم صل على محمد، تقترب من قبره، تقترب يقترب واحد منهم يعني يقول السلام عليك رسول الله؟ ما الدليل الذي يدل على أن النبي لم يحث على تخصيص الصلاة عليه بأن يقترب صاحب الصلاة من قبره حتى يصلي عليه؟ وهذا ليس بلازم، وأنه يمكن يصلي من أي مكان. ها؟ أي نعم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي إيش، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ما قال اقتربوا وصلوا علي. هذا فيه النبي قال لا فرق، يعني صليت علي من قريب من بعيد صلاتك ستبلغني، أما تقول في نفسك صل على النبي لكن انتظر عند راح المدينة إن شاء الله بقرب قرب الصلاة اللهم صل على محمد يكون أفضل، لا صلي من هنا يبلغ النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، الآن حديث ضعيف، أنا قلت في ابن أبي رواد، اقرأ الحديث، اقرأ في تكبير الصوت.
جاء الحديث عن بكر بن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم.
يبدو أن هذا الاعتماد عليه الشيخ محمد بن الوهاب، لأنه أول قياس واحد منها، إما قاس إن الصلاة والسلام مدام تبلغه يبلغ أعمال أخرى، والقاعدة لا قياس في العبادات، أصل في العبادات عدم الثبوت حتى يأتي دليل، من أمر غيبي وليس فيها فرع، يعني يلحق الأصل بالفرع العلة، ليس في العبادات علة حتى يلحق فيها الفرع بالأصل، أو يكون أخذ ذلك من إيش؟ من هذا الحديث وفاتي خير لكم، يعني تعرض علي أعمالكم فوجدت خير من أعمالكم، حضرته من أعمالنا، حضر لي حلقة علم، بلغ النبي، الحمد لله في أمتي يطلبون العلم إلى آخره، لم يثبت هذا الحديث، إسناده ضعيف، علته ابن أبي رواد في عطية العوفي، عطية الحوفي ضعيف، وأذكر بهذه المناسبة طرفة. دعا الجامعة الإسلامية مشايخ يحضرون محاضرة لشخص اسمه عطية، محاضر مدرس في الجامعة الإسلامية. فمن كان مدعوين الشيخ بن باز الشيخ الألباني، وحضروا بكل تواضع، حضروا في الجالسين مع الجالسين يسمع محاضرة، يسمع مو بشرط يعني اللي يحضر يكون أقل علم من الذي سمع دعوة. فجاء يسمعان شيخان مباركان. فكانت المحاضرة أصلها مبني على حديث ضعيف معلول بعطية العوفي، فصبر الشيخ، صبر الشيخ طوال المحاضرة، والحديث هذا يدل والحديث هذا يدل والحديث هذا يدل، حديث معلول عند الشيخ، صبر 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 صبر. والشيخ كان ما أعظم ما يكره من رواية الحديث الضعيف. فعندما فرغ المحاضرة والحمد لله رب العالمين، التفت العلامة الألباني لصاحبه وحبيبه في الله العلامة بن باز، كلهم من مشايخنا والحمد لله على فضله وإحسانه علينا أن لقينا الشيخان رحمة الله عليهما وتعرفنا عليهما وكان يعرفاني، والحمد لله على هذه المنة وما بنعبث ولا نحدث. فقال للشيخ عبد العزيز: إذن لي أن أعلق على المحاضرة. فقال: تفضل. فقام الشيخ وأشار الشيخ، لأن كان وقت أظن رئيس أو وكيل الجامعة، قال بيعلق الشيخ. فالمهم لعله أشار له أو قام أو عرف ذلك بالإذن الضمني، يعني أن يعطيه الميكروفون. فجلس بجانبه وقال له: حمد الله. وقال: هذا الحديث الذي بنيت عليه هذه المحاضرة ضعيف، فيه سمي المحاضر. وكان الشيخ عنده جرأة في الحق، سبحان الله، من يستطيع هذا الجماهير، وأنهم جاءوا للسماع منه شخصيا، ولكن الحق حق أن يتبع عنده. لذلك الشيخ أراد، يعني سأله البعض عن تعليقي شخصيا في أحد كبار المساجد على حديث ذكر فيه ضعف، فقمت بينته، ثم قبل سنين طويلة لا أذكر كم الآن، فانطلق علي بعض الطلبة المتعصبين يريدون القتال، مع أن نفس الأستاذ شكرني. فسئل الشيخ عن هذه المسألة فقال: أنا أقول أن على هذا يعني القحطاني يجب، أو هذا القائم عفوا، يجب أن يقوم يبين حتى لا يرجع الناس بالمكذوب على الرسول، أو الحديث ينفضوا، أو الحديث الضعيف الذي لا يصح عن النبي. فالمقصود أن ينبغي تقدم الغير على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك يحسن الإنسان العرض عندما يبين فيقول للأستاذ: هل هذا الحديث يعني له طرق، أو ألا يقال لأن فيه فلان ضعيف، أم له طرق، له أسلوب في البيان. نعم. ايه تعليق، وش قال الشيخ؟ لا انت تقرأ. اما هذا فلا بد من نظر. شوف الشيخ جزاه الله خير اغلق على اهل البدع، لكن انظر كون صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرف أعمال أمته هذا عام، إيه يعني إذن فيه نسخ، شفت الزيادة دي مهمة جدا. طيب كونه في صلاة تعرض أعمال أمته في الصلاة وبالسلام عليه، نعم، لأن الذي ظننته أن هذا عام وهذا إذن مخصص، وكان من جراء سبق البصر فائدة، والحمد لله على فضله. اي نعم، اذا لا يصح ان تعرض الاعمال كلها على النبي، لان في عطية العوفي الحديث خرجه من قال الطبقات لابن سعد لا يصح اسناده، ان وفاتي يعني حتى وفاتي خير لكم لان اعمالكم تعرض عليه، فاذا وجدت فيها خير حمدت الله، لا يصح، خرجه ابن سعد في الطبقات من طريق عطية العوفي. إذا وصل التابعي ليس مرسل، إذا وصل إلى التابع التابع ولا التابعي مرسل، يكون مرسل. طيب لنشرع الآن في قراءة باب جديد، نعم في قراءة باب جديد، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كتاب التوحيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان.
انتبه، قال باب ما جاء، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد بذلك المصنف دحف شبهة من قال أن هذه الأمة لا يمكن أن يظهر فيها الشرك، وأنكروا أن تكون هناك عبادة للأضرحة والأولياء، فالأمة معصومة من ذلك. وسبب هذه الشبهة حديث إن الشيطان، خرجه مسلم في صحيحه، إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وحديث آخر في صحيح البخاري وهو إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، لا أخاف عليكم أن تشركوا. والجواب عن الحديثين، الحديث الأول إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يطيعوه في الشرك، هذه عبادة الشيطان، ألا ما عهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان، أي تطيعوه في الشرك والكفر أو تستحلون ما حرم الله بوسوسته وتزيينه. أن هذا في ظن الشيطان، يأس في ظنه، لأنه رأى أن الأمر استتب لأهل الإسلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الأقوياء في دين الله الرجال، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فاشتب الأمر لمن؟ للإسلام وأهله في عهد النبي والصحابة. فحينما رأى ذلك الشيطان ورأى الدين أصبح نقيا لا شرك معه، ليس فيه شرك ولا دعوة لغير الله، واستحكم الأمر ونزل القرآن وقرأه الناس وعملوا به، فحينئذ يئس، قطع الطمع في الشرك. لكن قطعه للطمع هذا بناء على أمر غيبي يعلمه ولا بناء على ظن خاص به؟ ظنه هو، فحينئذ لجأ إلى خطة وخطوات لكي يرجع الناس للشرك لعلهم يرجعون، وهي أن يحرش بينهم. إيش فائدة التحريش عند الشيطان بين أهل الإسلام؟ الجار مع جارها، الجار الولد مع أبيه، الزوجة مع زوجها، تحريش كل في اليوم والليلة، تحريشات في الحي الواحد لو أحصيتها تجدها ليست قليلة. الأصحاب في العمل الواحد، التلميذ مع شيخه، والشيخ مع تلميذه، إلى آخره. يعني إلا من رحم الله، تحريش يؤزق الشيطان إليه، يؤزق باستمرار يوم في اليوم والليلة كثير. بعض الناس ينجو يكون صديق، يحسن الظن ويعرض وينجو ويتعوذ بالله من الشيطان ينجو. بعض الناس يقع في فخ التحريش فيكره صاحبه ويتهمه بتهم ليست صحيحة ويجافيه، بل ويد لو أنه مات ومرض من البغضاء اللي تصيبه من شدة تحريش الشيطان عليه. ما فائدة التحريش للشيطان؟ جيد، إذا حرش بينهم تنازعوا، وإذا تنازعوا تفرقوا، وإذا تفرقوا ضعفوا وفشلوا. وأثناء التنازع يحصل انصراف القلب ما الله به عليه. يكلمك إنسان صديق حصلت بينه وبين أحد أصحابه المقربين عنده نزاع، يحدثك عن يوم والليلة كيف يمضيه مع نزاعه وشدة ما كتب له في رسائل إلى آخر، مصروف. فكر كيف يقول لي كذا، وكيف أرد، وكيف وكيف، والله ما يفتح صفحة يقرأها. ولي ناظر ذاك صاحب الذي كان يناظر في العلم، ما يناظر ولا يريد أن يكلم ويستفيد منه مرة. بل إذا جاء عدو على المنطقة اللي حصل فيها تحريش وتنازع سيجد فيها ضعف. ذلك الرب دعا لحماية التوحيد، ليش؟ ليحمى التوحيد إلى الائتلاف وترك الاختلاف. فقال لا إله إلا هو، واعتصموا وترك التفرق في الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونصح فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال إياكم والظن فإنه أكذب الحديث، كما خرجه من بخاري عن أبي هريرة. وقال إذا وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وقال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسم يعني على سومه أيضا كما في حديث. وقال صلى الله عليه وسلم حب لأخيك من الخير ما تحب لنفسك. وقال ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. كل هذه النصوص تدل أن مقصود الشارع الائتلاف، وذلك كان من صفة أهل البدع التفرق والاختلاف، وصفة أهل السنة والحديث التواد والائتلاف. لأن أهل الحديث يرجعون لمبدأ أو لمسلك معصوم، وهو كلام الحي القيوم حديثا كان أو آية. أما أهل البدع كل يرجع إلى رأيه وما يحسنه عقله فيحصل تفرق. هذا طريقة القشمندية، هذا طريقته تيجانية، هذا من الإخوان، هذا من التبليغ. وكلنا يرجعون إلى رجل أحدث لهم دين غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح هذا يلعن هذا لأنه خالف الدين. الدين عنده دينه، وما سواه ليس بدين، حتى لو كان على السنة، حتى لو كان على السنة تحزب. فنهى عن التحزب فقال ولا تفرقوا ولا تنازل، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. فصار في هذه الأمة من يتحزب كما كان أولئك الأوائل يتحزبوا. فرأينا يتحزبون الآن، الإخوان يتحزبوا والتبليغ يتحزبوا. نعم، وقد قال لتتبعون سنن من كان قبلكم، فسنن من كان قبلنا يتحزبون. انظر حزب النصارى كم حزب فيهم. قال افترقت اليهود 71 والنصارى 72. فإذا التحزب هذا من أعظم أسباب التفرق، فنهى الله عنه وبين أنه من صفات المشركين. إذن تبين لنا من هنا أن التحريش يريد به الشيطان العودة بالناس إلى الشرك، لأنه به يصرفهم عن التوحيد ويضعف شوكتهم، يصرفهم لأنهم صار ليس يكون فكرة إلا في الانتقام ممن أساء إليهم في زعمه، ويضعفهم لأن اختلافهم يضعف ويفشله فيستحل العدو بيضتهم. الحديث الثاني حديث البخاري: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا. إذن يستحيل ظهور الشرك؟ لا، ليس بصحيح. فما معنى؟ قال ابن حجر في شرح الحديث: إني لا أخاف عليكم أن تشركوا، أي بمجموعكم، لأنه ستظل طائفة من أمتي إيش؟ ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن بين الشيخ أن في هذه الأمة من سيعبد الأوثان، لأن الرسول قد قال: لا تتبعن سنة من كان قبلكم. نعم، ومن قبلنا عبدوا الأوثان، فسيكون في هذه الأمة من يفعل. وفعلا عبدوا الأضرحة في هذه الأمة، عبدوا علي آل البيت من دون الرحيم الرحمن. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بإيش؟ بالمشركين. لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، لا إله إلا الله. لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء من دوس حول صنم يقال له ذا الخلصة. كل ذلك بين يدي الساعة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن. فكيف استدل الشيخ على أن هذه الأمة منهم من سيعبد الأوثان؟ انظر الآن، اقرأ الآية الأولى.
قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم، وجه الدلالة ما هو؟ ألم ترى، الاستفهام للتقرير والتعجب، والرؤية هنا قيل بصرية لأن عدت بإلى، إلى الذين، وهذا تعجب، إلى الذين أوتوا نصيب عندهم علم من الكتاب يؤمنون بالجبت وهو السحر والطاغوت، يصدقون بهما يقرونهما ولا ينكرونهما. والطاغوت ما هو؟ كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وقيل الطاغوت الشيطان، وقيل الكهان كانت تنزل عليهم الشياطين. فهؤلاء آمنوا بالسحر وآمنوا بالطاغوت، ودليل ذلك أن مطاع الشيطان في عبادة الأوثان، فعبدوا الشيطان وآمنوا بغير الله جل في علاه، فوجد حينئذ في هذه الأمة من يفعل ذلك، لأنه قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم. هذا فيه دليل أن هذه الأمة من سيعبد الجبت والطاغوت، أو سيؤمن بالجبت والطاغوت، لأنه قد قال: ستتبعون سنة، ثم أتى أن من الأمة من كان يفعل ذلك، فسيكون في هذه الأمة يفعل ما تسمعون هنالك من عبادة الأضرحة والأوثان، وقد سلم الله هذه البلد منهم، نعوذ بالله منها. ولكن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، أو ما عبد من غير الله وهو راضي بالعبادة. الطغيان في حق من عبده وليس في حقه هو. طيب، الحديث اللي بعده: أوتوا نصيب من الكتاب، معناها أنهم يعني عندهم علم، ولكن هذا العلم لم يمنعهم من عبادة الأنصاب أو عبادة الأوثان وطاعة الشيطان. فهذا في دليل على أن العلم إذا ما عمل به وما طلب على وجهه نعم فإنه لا يعصم صاحبه، لا يعصم صاحبه العلم إلا إذا عمل به فيعصمه من الزلل، أما إذا صار عنده علم فيتصور منه الزلل كاليهود إذا ما كانوا يعملون بإيش، لأنهم لم يكونوا يعملون بالعلم. نعم.
قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.
نعم. قل هل أنبئكم، هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ردا على اليهود الذين اتخذوا دين الإسلام هزءا ولعبا. قيل أنبئكم أخبركم، هذا للتشويق كما قال في أحاديث أخرى مثل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، تشويق نعم، أو السؤال أتدرون من المفلس، أتدرون من الرقوب إلى آخره، فهذا الأسلوب للتشويق بشر من ذلك. شر هذا اسم تفضيل وأصلها أشر من ذلك عن المشار إليه، مثوبة أي تمييز للشر. من هم عند الله في علمه وجزائه؟ من لعنه الله، من لعنه الله، فالله سبحانه وتعالى لعن اليهود والنصارى أو اليهود، وذلك أنه سبحانه وتعالى غضب عليه، غضب عليهم، أحل غضبه عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، هذا من نتاج غضب الله عليه، فهؤلاء أشر، هؤلاء هم أشر. السؤال من هم الذي جعل الله منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت؟ من هم الذين جعل الله منهم قردة وخنازير؟ طيب، ذكر قصتهم سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية مطلعها واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك جزيناهم نبلوهم بما كانوا يفسقون. فحينئذ كانت قرية اسمها إيليا قيل على البحر مثل جدة، كان حصل قد حصل من أهلها تجاوز لحدود الله ففسقوا وبغوا وربما جاهروا بالمعاصي، فحينئذ بلاهم الله بفسقهم بأن نهاهم عن الصيد يوم السبت. فسبحان الله، اليوم الذي نهاهم الله عن الصيد فيه كانت الحيتان تأتيهم شرعة كثيرة، يعني لو دخل طفل لربما أمسك بذي وذي وذي وضعها في الأكياس كثيرة تقفز. أما يوم لا يسبتون لا تأتيهم، أول ما يجي لحد ما فيه، اليوم اللي نهاهم فيه تأتي. نعم، شوف الفرق بين بلاء الله للصحابة وبلاء الله لمن؟ لبني إسرائيل. بلاهم الله الصحابة بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، يمر الأرنب بجنبه لو فعل به الرمح كذا طعنه وأخذ الأرنب شواه، لكنه محرم لا يجوز أن يتعاطاه. إيش فعل الصحابي؟ صدق ولا ما صدق؟ مع الله صدق، يمر هو ربما جائع ودي يشويه وياكله، لكن يمر من هنا ويمر تارك صابر بلاه الله. لكن صبر الصحابي. بنو إسرائيل ما صبروا، رأوا الحيتان شراع، قال الله كل سبت يروح علينا يعني هاللحم الطري، والرب نهانا، إذن حيلة احتالوا. وهذا ترى تستفيد منه في حياتك العملية، قد تنزل فندق بسبب أنك تعمل وأصلتك المؤسسة إلى مكان، تنزل فندق مريح وبجانبك إيش الريموت كنترول كما يسمونه، وأمامك 300 قناة فيها الفسق وفيها العري، بس تأخذ كذا تضرب الراجلين يجيك النوم متنايم على الفسق. فتذكر الصحابة كيف ثبتوا والصيد يمرهم محرم ما يأخذوه، تمسك تفلت الريموت ما تأخذ، لأن الله يراقبك. قل لا، وقل الذي خلقني يراني سبحانه. أما هؤلاء مع علم برؤية الله لكن عندهم هوى، قال نكون بين منها الله ما يغضب علينا، ومنها إيش ننال حظنا من الصيد يوم السبت ونشوي وبعد الأذان نقبل إشهر. فسلام عليكم. فانقسموا إلى ثلاث قسم، أنكر، أراد أن ينكر هذا هذه الحيلة، وهي أنهم عمدوا إلى حيلة يتوصلون بها إلى المحرم، ظاهرها الإباحة، ظاهرها الإباحة، وهي أنهم نصبوا شباكهم وشواصهم يوم الجمعة وأخذوا الغلة يوم الأحد، وقالوا ما صدنا يوم السبت. ولذلك حذر النبي من حيل اليهود، فقال كما عند ابن بطة: لا تحتالوا على الله بأدنى الحيل كاليهود. والمعصية إذا كانت بحيلة تكون أشد عند الله إثما من المعصية التي من غير حيلة، من غير حيلة. فقال قوم: أتعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاب شديدة؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فلما نسوا ما ذكروا به، مش فعل الله بهم؟ ها؟ جعل الله منهم سبحانه وتعالى قردة وخنازير جزاء وفاقا، فإنهم اطلعوا عليهم لأن أصواتهم اختفت. يعني قسم أنكر قسم، وقع المنكر قسم، وقع المنكر قسم، قال لما تعظوهم والله مهلكهم، فاختفت أصواتهم، فقالوا من يأتينا بخبر القوم، لأنهم بنوا بينهم سور حتى لا ينالهم عذاب مثلهم. فتصوروا فوجدوا القرية تلك قردة عياذا بالله، فقالوا لهم: ألم نكن نعظكم، دخلوا عليهم وهم قردة، ألم نكن نعظكم، ألم نكن نحذركم، فكانوا يهزون رؤوسهم وهم صاروا إلى عالم القردة لا يستطيعون الجواب. لكن هل هذا المسخ الذي أو القردة تدرونهم الآن يعني هم منهم؟ لم يجعل كما جاء في صحيح مسلم لمسخ نسلا، يقول النبي لم يجعل لمسخ نسلا. فهؤلاء القرد ترونهم ما منهم من أحد من أولئك، نعم ما منهم من أحد من أولئك. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وفيه أن الله يغضب، لأنه قال وغضب عليه، يغضب غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومنها أنها من هذه الأمة من سيعبد الطاغوت ويحتال بتلك الحيل، حولهم الله قردة لأنه احتالوا، وهؤلاء سيحتالون كما احتالت اليهود في البيوع. اليوم حيل في البيوع ترونها ولا ما ترون حيل؟ حيل كثيرة في عالم البيوع، لأن النبي قال لاتبعونك سنة من كان قبلكم. وأشد هذه الحيل في باب المعاصي الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك أنكر على كما ذكر لي الشيخ سعد الحصين، أنكر وقد درس عند الشعراوي حول 4 سنين في مصر في المسجد وفي الجامعة الأزهر، أنكر عليه مسألة عظيمة. جاءه أحد الناس قال: يا شيخ أنت تدرس المسجد والناس يطوفون على القبر أمامك. قال: أنت قبل قليل قبلت إيش؟ يعني هو قبل رأس الشعراوي أنه أستاذه. نعم، قبلت إيش؟ قال: رأسك أو كذا. قال: لا، قبلت العمامة، ما قبلت رأسي. يريد أن يصل لإيش؟ ما نعبدهم إلى ليقربونا من الله زلفى. فهذا أشك خطأ عظيم، فاحش وتحريف لكلام رب العالمين أو لما جاء عن السلف. فإنهم إن أراد يعني هذه الآية، فهؤلاء اللي يطوفون حقيقة يعني يتقربون إلى الأوثان، وهو شرك أكبر. أما قولهم لا يريدون العبادة لغير الله، هذا خطأ، بل يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. ومما استدل به على جواز وضع القبور في المساجد والمساجد القبور الشعراوي قوله تعالى في الآية الأخرى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وهذا خطأ آخر. نعم، ها اي، وأنهم كما سيأتي، اقرأ الآية بعدها.
قال رحمه الله: وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا،
هذا في سورة الكهف. بين الرب سبحانه وتعالى أن هناك أناس غلبوا أو غلبوا وقهروا، وليس معناه أنهم اختاروا أن يبنوا عليه مسجدا، لأن هذا من الغلبة. وهب أنهم فعلوا ذلك اختيارا، فشرع من شرعنا لا يكون. وليس دليل هناك أن هؤلاء كانوا يتبعون الشرع أصلا اللي عندهم، ولأنهم ذكروا على معنى المغالبة والقوة والقهر، وهذا يدل على أنه لا يكون شرعا من كان كذلك. فحينئذ لما كان من قبلنا على فرض، نعم، لما كان من قبلنا اتخذوا عليهم مسجدا وفعلوا ذلك وكان منكر، وجد في أمتنا من يتخذ على القبور مساجد كالرافضة وليش والصوفية، سبحان الله. اتبعونا سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فكان من كان قبلنا اتخذوا القبور مساجد أو المساجد، نعم، قبور مساجد، فصار في هذه الأمة من يفعل ذلك. فحينئذ هناك ذكرت فوائد لا لما تقدم، أن من العجب ألم ترى الذين أوتوا نصيبا، من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. وهذا حصل في الأمة، أنه فيهم أهل علم، فيهم أهل علم صاروا يسوغون الشرك، وأن هذا توسل مشروع. فهم أوتوا الآن في هذه الأمة بعضهم نصيب من العلم، من المتصوف اللي درسوا في بعض المناطق مثل الأزهر وغيرها، تجد أوتي نصيب من العلم، ويش ويستدل الشرك كما كان يفعل من محمد علوي مالكي السعودي اللي كان يعيش في مكة وهلك، الحمد لله على هلاكه. فالرجل أوتي نصيب من العلم، ولكن كان يسوغ الشرك، فكتب كتاب أسود مثل زيغه مظلم، سوغ فيه الشرك الذي كان عند كفار قريش. أين؟ في مكة، وهو يقيم في مكة يريد أن يعيد نعم الوثنيات وخرافاتها إلى مكة مرة أخرى بعد أن هدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب في كتابه، ليش فتحتم هذا؟ من فتحه؟ يريد أن يسوغ الشرك مرة أخرى، فكتب إيش؟ لا بأس أن يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي عند الله، لا بأس. فرد عليه الوزير الشيخ صالح على الشيخ في كتاب هذه مفاهيمنا، ورد عليه وبين أن هذا شرك أكبر أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. فهذا الرجل أوتي نصيب، كان عنده درس بسنة أبي داود يحضره العاجم ويظهرون التقاتل، يعني عندما يأخذ تمرة يأكلها ويبقى النوى فيقذفه، فيأتي من هندلسيين مستأجرين أمة يتقاتلون على النوى يتمسحون بها. طيب هذا أوتي نصيب من العلم، لكن صار يستعمل العلم في تسويغ الشرك الأكبر. فكان في هذه الأمة من يفعل ذلك، أوتوا نصيب من العلم نعم، ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهو أوتي نصيب من العلم وهو آمن أيضا بالطاغوت، وصار يدعو غير الله ويدعو لدعوة غير الله، ويقول لا بأس أن تقولوا يا رسول الله اشفع لي عند الله عياذا بالله، مع أنه أوتي نصيب. فالآن التعجب منسحب حتى على هذا، كما انسحب كما كان في اليهود أنهم أوتوا نصيب، مع ذلك يؤمنون بجبت وطاغوت. وفي الأمة ما وجد لاتبعن سنة من كان قبلكم، من أوتي نصيب من العلم ويستدل بذلك العلم على وجه باطل الذي تعلمه على تجويز الشرك بالله، ويحرفه ويبدل ويحرف الكلم عن مواضعه، لكن معنى لا لفظا، نعم معنى لا لفظا، كاستعمال حديث الأعمى يا محمد نعم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قل أسألك بنبيك، يعني بدعاء نبيك. فهو سوغ من هذا الحديث جواز دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلموا نصيب من العلم ما استعملوا على وجهه كما استعمله الصحابة وفهمه، فهموه فهما خاصا بهم وأوتوا نصيب، وبهذا العلم صاروا إيش اي نعم. طيب يقتلون الناس الذين يأمرون بالقسط من الناس، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من قد تقدم في العراق، اخبروني الرافضة يعني يقتلون طلبة الحديث من السلفيين ومن علماء ترصدونهم، يعرفون عندها درس وعندها درس، يذهبون للمشايخ يقتلوهم من الرافضة حتى يصفون أهل السنة، ويمحقون في زعمهم العلم الذي عندهم بقتل مشيختهم. فانظر كان في من قبلنا من يقتل الأنبياء والعلماء، وجد هذه الأمة من يفعل ذلك. أوتي في الأمة الماضية من أوتي نصيب ويؤمن بالطاغوت ويدعو غير الله، وجد مثل محمد علي والكي وأمثاله ممن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، بل ويأمر بذلك. طيب عن أبي سعيد ناخذ حديث بس أقرأ.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه.
نعم لتتبعن ليس على ظاهر كلكم البعض، لأنه لا تزال طائفة أمتي ظاهرة الحق مهما سمعت من ضلال في القنوات الفضائية وخرافات وشرك بدع من آخر بدع سمعتها شخص يعني يضع عليه أنه من صورة من العامة يحدث يقول رجع لديني كم 500 ريال عن ما عندي. المهم قال من كفيلك؟ يكفلني رسول الله. أعوذ بالله، هذا عياذا بالله إذا كان استحضر أن الرسول في القبر مطلع عليه وأنه كفله هذا شرك، لا يعلم الغيب إلا الله. فالمقصود أن هذه الخرافات التي ترونها والبدع الكثيرة جدا، سواء عندما يذهبون إلى العمرة ويتنسكون ببدع كثيرة جدا العمار، كما ترون يصعدون على الصفا يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول ابن عثيمين هذه بدعة لأنه لم يرد عن النبي أنه فعل ذلك، وأشياء كثيرة جدا. ستجد في المقابل أناس من أهل الحديث، طائفة منصورة، فرقة ناجية، يجتمعون دراسة العلم، يدرسون كتاب البخاري، سنة أبي داود، يدرسون كتب الفقهاء الذين رجعوا للحديث كالروض المربع. المهم يستفيدون ويدرسون التوحيد ويعملون به، فيكونون فرقة ناجية، طائفة منصورة. فحتى تخلص من هذه البدع الكثير إياك أن تسلك مسلك الأولين. فمن مسلك الأولين كالنصارى الجهل بالدين، فإياك أن تبقى هكذا تصلي وتصوم ولا تطلب العلم، فإن سفيان قال من ضل من عبادنا فيه شبه بالنصارى، لما كان ما يطلب العلم نصارى حتى قالوا الله ثالث ثلاثة، ومن ضل من علمائنا فيه شبه اليهود. كذلك أيضا إذا تعلمت علم، سمعت في خطبة الجمعة علم، سمعت في وانت ماشي في العمل، سمعت برنامج لعالم ألقى محاضرة وذكر مسائل فيها أدلة وعرفت وعقلت معاني ما قال، فإياك أن تترك العمل بما سمعت فتكون فيك شبه باليهود، فإنهم كانوا يسمعون العلم ويعرفونه ولا يعملون به. بل المسلك الصحيح مسلك الصحابة، كان يحضرون في المسجد النبوي عند رسول الله، يتحلقون حوله يسمعون العلم، وإذا رجعوا إلى أهلهم ينفذونه، يسمعون النبي. عن عائشة أن النبي كان أول شيء يبدأ به دخل المنزل السواك، فحينئذ يدخل الصحابي فيبدأ بالسواك، النبي كان يبدأ به. يسمعون أن الرجل إذا جامع زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا، فيقولون. يسمعون الرجل دخل الخلاء يقول إيش اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، فيقولون. يسمعون أن الجن يرون عورتك إذا ما قلت بسم الله، لأن النبي قال ستر ما بينك وبين عورتك، بين أعين الجن وعورتك أن تقول بسم الله وضعت لباسك حتى الجن لا يتلذذون بعورتك. فكانوا يسمعون الحديث ويعملون به، فعاشوا بخير وسعادة وراحة. فخلف قوم لا يهتمون بالحديث ولا يطلبون العلم، همهم شهوتهم، همهم يتنزه، همهم راتبهم يصير كثير، همهم يكونوا في شركة مرموقة أو سمعة من شهادة، وضيعوا العلم فضاعت سيرهم، فصاروا في غم وهم وأمراض نفسية، حتى تمنى بعضهم الموت، نسأل الله العافية. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هل يجوز التصوير في الكاميرات الفوتوغرافية الصحيح؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنه كما أنه لا يجوز التصوير اليدوي كما أفتى شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وغيره من مشايخ العلامة الألباني، لا يجوز التصوير الفوتوغرافي. فأصدر شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز إمام هذا العصر رحمه الله فتوى فقال لا يجوز التصوير بكل أنواعه، فوتوغرافي، فيديو تيبي، جوالي، كله حرام، والملائكة تسجل عليك وأن تصور فلا تصور. وشبهة الذين قالوا أنه يجوز التصوير الفوتوغرافي، قال إنما نهينا عن أن نضاهي بخلق الله، وهذا خلق الله، مثل مراية، هذه العين مثل العين، خلق الله سبحانه، فلماذا يكون حرام؟ وكان الجواب عن ذلك أن خلق الله المنعكس على قسمين، قسم منعكس فوري وهو المرآة وهذا بالإجماع، وعلى الماء فهذا بالإجماع حله، قسم منعكس ثم يثبت بألوان من تدخل البشر فيصنع في داخل الكاميرا ميكنة، نعم تستطيع أن تثبت اللون والوجه وتحدد، فهذا تصوير. أما المرآة وما ينعكس فورا عليه فهذا ليس بتصوير، نعم. فهذا الفرق بينهما كما نبه عليه العلامة الألباني رحمة الله عليه، أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. هل يحرم سماع ايش الدف في غير الأعراس، الدف لوحده محتمل والأحسن تركه، لأن امرأة نذرت أن تضرب الدف عند رأس الرسول عندما انتصر، فقال أوفي بنذرك. لو كان معصية قد يقول قائل ما قال النبي أوفي بنذرك، فإنها ضربت بالدف، ولقد قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فقال لها أوفي بنذرك، وكان هذا حينئذ مباح. بعض العلماء من المتأخرين كالعلامة الألباني خص هذا بحالة خاصة وهي في زمن النبي على مثل هذا السبب، ويعني هذا فيه كل حال نظر، لأن النبي كان ينهى عن النذر إذا كان فيه معصية، ومع ذلك من اتقى الشبهات فقد استبر دينه وعرضه. والمحرم الدف مع النشيد فهذه مجموعة مزامير الشيطان. نقال إيش مزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ قال دعهما يا أبا بكر فإنهما في يوم عيد، فدل أن الدف مع النشيد من غير يعني طرب أو تطريب الماجنين الفاسقين كالشيلات فلا بأس بها. نعم، لأن النبي لأن عائشة أدخل عليها مغني منشد من بنات ختن عندها ليسليهن، فصار يطرب وصار يهز رأسه من شدة سكرة الطرب حتى قالت أخرجوه أدخلتم عليه شيطان، فدل على أن الإيقاعات بالأصوات حتى لما صحبتها موسيقى إذا كانت على أنغام الماجنين والحانهم فهي حرام، وهي من خطوات الشيطان لإنكار عائشة، وأقرها الصحابة فلم ينكروا على كلامها، وقال لو لها تشددت بل قالت أخرجوه شيطان، وأقرها الصحابة على ذلك. فينبغي أن ننهى بعد ذلك عن الشيلات حتى ما كان معها موسيقى. وشرط النشيد حينئذ أن يكون بلحون العرب ليس بلحون أهل المجون والفسوق والطرب. يا نفس إلا تقتلي تموتي، حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى حتى متى وإلى متى. وليس بأن يغني الرجل كأنه بين آلات عزف فيمدد صوته على وجه مطرب لا يشك من سمعه أنه مغني. هل من السنة كثرة زيارة قبور المسلمين في اليوم والليلة؟ لم يذكر هذا النبي، ما مضى وقته والصحابة ذاهبين جايين القبور. لابد أن تتبع الصحابة في هذا الباب، أحيانا إن تيسر لك زر القبر لتذكر الآخرة، لكن أن يجعل همك يومين صباح مساء تذهب القبور هذا لم أذكر أنه ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يفضي الغلو، يعني بمعنى يصير الإنسان خايف ومن عبد الله بالخوف شابه من خوارج ييأس، لا كثر على نفسه من هذا الباب يعني يكون معتدل مثل الصحابة رضوان الله عليهم. بعض من أنصحهم بالالتزام يذكرون أخطائي وأن عندي صور قديمة. هؤلاء أنا أسميهم نعم أو أشبههم بالطريقة الفرعونية، فإن موسى لما تاب قال وقتلت فينا نفسا، عيره بشيء فعله وتاب منها، هذه طريقة فرعون، ومن شبه بقوم فهو منهم. رجل الآن أصبح من أهل العلم ومن طلبة العلم ثم تقول أنا عندي لك صورة قديمة، وإيش يعني كان ممكن عمر يصور وهو يعبد غير الله، فأشنع ما يكون عباد غير الله، هل يضر هذا عمر لو كان يعني فيه الصور وقتها؟ ما ضره، قال فعلتها وأنا من الضالين، إيش الإشكال يعني؟ لماذا تريد أن تنزل قدر هذا الرجل الذي اختلف أمره عن ما مضى؟ هذه طريقة فرعون، عير موسى أنه قتل نفس، طيب قتلها وتاب، إيش الإشكال يعني؟ نعم، فهؤلاء لا شك أنهم أهل لؤم وسوء، قوم سوء، وهؤلاء يريدون أن يعسرون عليك طريق التوبة، فلا تلتفت إليهم، توب وأقبل على التوبة واثبت عليها، فالله بدل سيئاتك، نسأل الله أن يكون بدل سيئاتك حسنات، لا تلتفت إليهم. هل يحرم السماع؟ ليش الدف في غير الأعراس ذكرنا هذا. هل من السنة؟ ذكرنا هذا. بعض من أنصحهم ذكرنا هذا. ثم لما تنصحهم يقولوا لك أنت كنت أول تسافر الخارج تصور مع بنات. طيب مثل ما فعل فرعون جاء ينصح موسى في الكفر قال له أنت قتلت نفس يا موسى مش الفرق؟ فجاء ينصحهم يقول لهم اتقوا الله قال اتقوا الله تذكر كيف كنت؟ ما يجوز هذا. يعني يريد أن يصد عن سبيل الله بما كان عليه من قبل. شيخ ما الدليل على أن قبر النبي مبارك؟ ما هناك دليل، ما هناك دليل أن قبر النبي يعني فيه بركة. نعم ما يلامس النبي من أي شيء لامس النبي فيه بركة، لكن أن يحكم على كل القبر أنه بركة ومنشر هذه الأشياء تخالف حديث لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع أنه لا أعرف دليل عليها. من حافظ 12 ركعة من يتلوي في الجنة فهل يجوز إذا زاد العدد في النوافل؟ لا، الرواتب ما يجد فيها، لكن النوافل نعم، الصلاة خير موضوع، لكن الرواتب لا يجد على 12 ركعة في الرواتب. الرواتب معناها ما تأكد فعلها بمداومة النبي عليها، هذه الرواتب. فهذه 12 ركعة بعد المغرب ركعتين، والعشاء ركعتين، والفجر قبلها ركعتين، والظهر قبلها 4 أو 2، وبعد الظهر 2، هذه هي هذه الرواتب. هل يجوز قول اللهم اغفر لي ولوالدي؟ ما ورد بين السجدتين تقول رب اغفر لي ايش ولوالدي، ما ورد هذا، انما ورد ان تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني الى اخر ما جاء في ذلك، لكن ما ذكر للوالدين دليل بين السجدتين. ادعو لوالديك في السجود، ادعو لوالديك في قبل السلام، لكن بين السجدتين ما ورد الدعاء للوالدين. طيب ما هو الرياء؟ مشتق من الرؤية، أن يري الناس عمله الصالح ليثنوا عليه. قال خرج عليهم النبي وهم يذكرون المسيح الدجال، قال ألا أخبركم ما هو أشد الشرك الأصغر؟ يقوم الرجل يصين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. هذا الرياء. فعلى المسلم أن يقطع أو أن يزكي قلبه من الرياء بأن يعتقد الذي يضر وينفع حقيقة هو الله، فيعمل لله يرجو ثواب الله، والناس ما عندهم شيء، ما أعطوك من خير فهو بإذن الله، ما منعوك من خير فهو بإذن الله، فاتجه لله واغفل عن الناس، ما عندهم شيء الناس، والله ما عندهم شيء. وقد يربيك الله، يراك متعلق بفلان وترجوه وتتملق لي تتملق لي ثم يمنعك الحظ منه حتى تعرف أن له الأمر. فلا تتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأنه كان من رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة تعبا. تعلق بالخلق يؤدي للتعب وغم القلب، تعلق بالله يؤدي لانشراح الصدر وهدوء البال. لا تعلق بغير الله يا أخي، هداك الله. ما حكم من تبرك بريق شيخ؟ هو المتصوفة يتبركون بالريق. قد ذهبت إلى حمص قبل نحو 25 سنة، وكان لي عمل مع شخص هناك، سمعت انه من المشايخ، ولكن تبين لي انه متصوف، ما كنت اعرف، اظن اسمه سعيد كحيل. يقبلون يده بالشارع، من فاهم وش القصة؟ المهم دخلت عليه المسجد او دخلت معه او قبل ان ادخل، واذا بالناس يتبركون به. فدخلنا على مصنع عسل وشرب الشيخ شيء بالملعقة، ثم ما كاد يبقى في الملعقة نصف أو ربع اللي هجم عليه إنسان قال هذا من تم الشيخ، يعني من فمه تبرك. فلا شك أني رفضت لأني لا أجد دليلا على مثل هذا. نعم. ثم شوي دخلنا المسجد وإذا بأمة أو عدد من الشبان يتحلقون حوله، لا يدرسهم الفقه وإنما يعلمهم الورد الصوفي، يا باقي أنت الباقي أنا عبدك الفاني 33 مرة. فعرفت أن الرجل مبتلى بالتصوف بعد ذلك، وهم الآن هم اللي يتبركون بريق الصالحين ويتبركون ب، ومن آثار ذلك التحنيك، هذا تأثر بهم. التحنيك يقول الشاطبي خاص بالنبي، تحنيك الطفل تضع تمرة وتحنكها، لأن النبي فعلها لأنهم كانوا يرجون بركة ريقه، فلا يشرع بعد النبي لأن الصحابة ما فعلوها بعد النبي تحنيك الغلام، هذا ما ورد عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. والتخلص من الرياء، قال ابن القيم، قال النووي يتخلص الرجل من الرياء أن يعتقد أن حقيقة الذي يضر ينفعه والله، يتخلص منه بهذه الطريقة. لا، هؤلاء الذين تذكر أسماءهم لا يعرفوا بالتمسك منهج السلف في باب رواية الحديث، في باب رواية الأخبار، في إنكار الشرك والبدع والخروج على الحكام، لا يعرفون، بل بعضهم ممن يثير في هذا الباب، حتى خرج أناس من فتواهم كثر في الشوارع وحدث لهم نكبات ومصيبات، وليسوا هم من أهل المنهج السلفي الذي يدعو لما كان عليه السلف. هذه الأسماء التي ذكرتها إلي مثل النابلسي وعياذ القرني وعدنان عرعور، كل هؤلاء أنا أعرفهم جيدا، ليسوا على المنهج السلفي الصحيح الذي يدعو على ما كان عليه السلف. طيب، بل أحدهم يقول من قال للناس كونوا سلفيين استتاب فانتاب ولا قتل. كيف هذا؟ السلف هم من رسول الصحابة، لما نقول الناس كونوا سلفيين نقتله، ما يجوز نقتل إنسان اتبع الرسول الصحابة، نسأل الله العافية. وآخر يأمر الناس أن يخرجوا للشوارع وهم مساكين ما عندهم قوة ولا قدرة، مما جعل السلطان يفتك بهم كعدنان عرعور، مصيبة فعلها في الشام عظيمة جدا. ولكن الآن أين هم؟ لا نراهم، بعد أن نكبوا الأمة بهذه الحماسات، قتل منهم مئات الألوف، انتهكت الأعراض، هيجوهم، فصاروا هؤلاء الآن يطالبونهم عند الحكومة بمحاكمة، قالوا هؤلاء هم اللي هيجون على القتال غير متكافئ، فذهب مستقبلنا وديننا، فنريد أن نحاكمهم. كانوا يخرجون فضايات، اخرجوا اخرجوا. طيب، ما اعطيتونا شروط الخروج في الفقه الاسلامي الصحيح، نكبتونا، زوجاتنا فقدونا، متنا، بعضنا مات، بعضنا بناته انتك عرضهم بالعساكر، بعضهم، والان اين هم؟ في تركيا يضحكون وبالسيارات الفخمه يلعبون، وينهم؟ ما نشوفهم، خلاص نكبوا الامه ولا اعتذروا، قالوا والله افتيناكم خطا، خلاص راح. أفخم السيارات، أفخم الفنادق، أفخم الألبسة، وين الثكالة؟ مئات الألوف، موتى كثير، بحيث أن جثثهم ترمى من فوق الأسقف، ما في مكان يغسلوهم ولا يكفنوهم. أنا لو جئت إلى شخص في غابة فيها أسد، أزعج الناس الأسد هذا، في أكواخ مجموعة ناس ساكنين في الغابة، كل يوم يطلع لهم الأسد الساعة 2 يزأر 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 يزأر، يجتمع معهم إنسان غلبان كما يقال بعض العوام، نحيف كذا، لو جاءته ريح سفته طيرته، ويأتي مع أهل القرية يفطر. ثلاثة أو أربعة من أهل القرية قاموا يشحنون على الأسد، لقد آرقنا هذا الأسد، وإذا أصبحنا جبنا كل واحد واضع أنفه في التراب، فمتى يموت هذا الأسد؟ ولم نرى مثلك في القضاء على هذا الأسد، إنه إذا راك عينيك الشجاعتين تنطلق كأنها لسانين من شرار سيفتك بها. وهكذا وهكذا وهكذا، صدق المسكين بدأ ينظر نفسه بمرآة. جاء الليل بدأ يزعر، فخرج له متحمسا يجري على الأسد، يبيش لا رمح ولا سلاح، ها والريح تف، هو يمشي أصلا ينتفض من البرد ويجري، الأسد واقف كذا. فلما اقترب منه ويذبي يفعل هكذا إن اقتلع رأسه في لحظة. هؤلاء فعلوا بهؤلاء مساكين هكذا، دينكم الصفويون وسيأتونكم إلى آخره، والصفويون قام مساكين عزل نزلوا للشوارع، نعم، وهيئوا لهم قناة الجزيرة أن هناك يعني ردة فعل، يأتون خمسة خرجوا مثلا في دير الزور مدري وين، الله أكبر، يصورونهم كذا قناة الجزيرة أنهم ألف، هم خمسة من عشرة، الله أكبر، والكاميرا تروح يمين ويسار، الشاب في البيت ينظر، خرجوا يخرج هذا يخرج من هنا هذا يخرج من هنا، إلين تكونوا، ثم جاءتهم صواريخ سكود وصواريخ كذا وقتلت منهم مئات الألوف. من سبب في هذا؟ ثم أين هم الآن؟ والله أعرفهم واحد واحد، يعني نعرفهم الآن، هم متنعمين في بلاد باردة وخضرة وساكنين في أرخم الفلل، والناس طيب اعطوا هذا تعويض من شوية من فلوسكم لهم فقط، يستطيعوا يناموا، هم شرب الواحد منهم الماء ويلمم جراحه من بنته الذي انتهك عرضها أكثر من مرة، ورطة يعني. إذا كانت امرأة دخلت النار في هرة سببت في قتلها، إيش فعلت؟ منعتها الماء، هرة، فكيف من سبب في قتل أمة من الناس، انتهك أعراضهم وذهاب دينهم وذهاب بفتواه الجائرة؟ إذا كان شيخنا الفوزان وعالم جليل ينصح يقول اهدأوا، ليس هذا جهاد، اهدأوا، ما حد سمع كلام الشيخ صالح، هذا أتبع السلطان، هذا الله يهديهم. وهذا ليس نصرا للكفار، حكمة في مقاتلة الكفار بحكمة، ادخلت قدمي في الشراب ثم في الجزمة متوضيتين ثم انتقض وضوئي، فهل يجوز أمسح على جزمة؟ نعم، ما دام دخلت جراب بعد جزمة امسح على جزمة، لا مانع، ها لا مانع، خلاص تم المسح. على كل حال، ما حكم ختان البنات؟ مستحب ختان البنات لتعديل الشهوة، أما الأولاد واجب، لأن الأولاد يحتبس البول في إيش؟ ها؟ خطأ، إجرام هذا خطأ، لأن لا بأس أن تختن، مستحب تعديل الشهوة فقط، أما الولد يجب لأنه يحتبس النجاسة في ذكره فيجب. أما هذه الدعايات، أنا وقفت عند صيدلي من مصر متأثر بهذه الدعايات، دخلت وتكلمت معه، دار كلام في الختان، قال هذا تعذيب، هذا طلع الرجل مشحون من الدعايات، فبينت خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان وجب الغسل، فدل أن المرأة تختتن كالرجل كما استنبط ابن أحمد وغيره، فالختان يعدل. يقول ابن تيمية ولذلك كثر الزنا والفواحش في نساء الإنجليز أو الفرنج، قال لأن نساءهم لا يختتن، نعم، فتزيد الشهوة. لكن الحمد لله المرأة إذا كانت عفيفة أمر آخر، لكن نتكلم عن نساء ضعف دينهم فما اختتنوا، فهذا يعني